أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر أنه لابد من تعيين المنفعة وتعيين الأجرة، ذكر أن تعيين المنفعة قد يكون بالزمان كما في مثل سكن الدار مثلا، فيستأجر الدار ليسكن فيها، فتعيين المنفعة إنما يكون بالمدة شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر، وقد يكون بتعيين العمل من دون اعتبار زمان، كما إذا آجره على خياطة ثوب، آجر نفسه على خياطة ثوب، فتعيينه إنما يكون بتعيين هذا العمل أن الخياطة رومية أو فارسية أو أنه على أي نحو من الأنحاء حسب تعيينهما. ففي مثل ذلك أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تعيين المدة، وإلا فيجب على الأجير تسليمه في أول وقت ممكن. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينبغي الإشكال فيه، فإنه إذا كان مقيدا بزمان كأسبوع مثلا يوجد نفسه على خياطة ثوب خياطة معينة إلى أسبوعين، فهذا عمل معين يكون بإزائه الأجرة. وإذا فرضنا أنه لم يعين فيكون طبيعي هذا العمل في ذمته، أي في ذمة الأجير، ويجب عليه التسليم، لأن من آثار الإجارة كغيرها من العقود لزوم تسليم المال إلى مالكه. إذا كان مالكا في ذمته هذا العمل فيجب عليه تسليمه في أول وقت ممكن، ولا يجوز تأخيره كما هو الحال في البيع وغير البيع. فلو باع شيئا بإزاء ثمن معين يلزم على البايع تسليم المبيع كما يلزم على المشتري تسليم الثمن. فإذا كانت المدة معينة فبحسب تعيين المدة، وإلا كان الواجب على الأجير التسليم في أول وقت ممكن. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان اعتبار المدة على نحو التطبيق بأن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب من أول طلوع الشمس إلى غروبها، بحيث يكون العمل منطبقا على هذه المدة، يشرع في أول هذا الزمان ويتمه في آخر هذا الزمان. فهل مثل هذه الإشارة صحيحة أو غير صحيحة؟ ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم سعة الزمان لذلك وإمكان وقوع العمل في هذه المدة، يقول قدس الله نفسه إذا علم أن الانطباق يوجد في الخارج وأن الأجير قادر على ذلك فلا إشكال في الصحة، وإن علم عدمه فلا إشكال في البطلان. وإذا شك في ذلك فلم نعلم بأن الزمان يسع هذا العمل أو أنه لا يسعه، ففيه قولان في صحة الإجارة وعدمها، ولم يرجح أحدهما، فقد ذكر أن فيه قولين فقط، قال فيه قولان. تارة نفرض أن الإيجار واقع على ایجاد هذا العمل في هذا الزمان وليس هنا اي غرض اقلائی في ان يكون الشروع في اوله والانتهاء في آخره و مع ذلك نشک في ساعة الزمان و عدم ساعة الزمان فهذا يجري فيه ما ذكره من انه لو علم الساعة لا اشكال في الصحة و ان علم عدم الساعة لا اشكال في البطلان و عند الشك فيه قولان و اما اذا فرضنا انه اشترط التطبيق و ان يكون اوله في اوله و آخره في آخره فقد نسب الى بعضهم القول بالبطلان مطلقا و ذلك لتعذر وقوع هذا العمل غالبا بحيث يشرع في اوله و يفرغ في آخره هذا امر نادر الاتفاق فيبطل مطلقا لا نعرف وجها للبطلان هنا بل حكمه حكم ما لم يشترط التطبيق يعني جعل العمل اعتبر وقوع العمل في هذا الزمان سواء كان في تمامه او في بعضه لعل للمستأجر غرضا خاصا في اشغال هذا الشخص بالعمل في مجموع هذه المدة يعني من حيث المبدأ والمنتهى وهو متمكن من ذلك خارجا قادر بحسب عادته او بحسب نوعية الفعل يستعجله ان يكتب له يشرع في الكتابة من اول طلوع الشمس الى غروب الشمس مثلا باستثناء ضرورياته ولوازمه له غرض في ذلك يستنسخ هذا الكتاب له او يكتب قصيدة وغير ذلك من الامور او كنس مثلا يقع من اوله الى اخره تطبيقا فكيف ما كان تارة نعلم بان العمل المستاجر عليه يقع في هذا الزمان ويطبق اما بالنسبة الى جميعه او يقع فيه فلا ينبغي الاشكال في صحة ذلك من جهة ان الفعل مقدور تسليمه الى المستاجر وليس هنا اي شيء يوجب الفساد فيحكم بصحته واذا علمنا ان الزمان لا يسع لهذا العمل عمل يحتاج الى زمان اكثر ولا يمكن ايجاد هذا العمل في مثل هذا الزمان كما اذا اجره على قراءة القرآن من اوله الى آخره في ساعتين مثلا هذا امر لا يقع في الخارج لا يمكن في الخارج ان يقرأ تمام القرآن في ساعتين فهذا اجارة على امر مستحيل الوقوع في الخارج ومثل هذا لم يكن مملوكا للعجيد حتى يملكه بالنسبة للمستجد الامل الذي لا يتحقق في الخارج ولا يمكن غير قابل للتمليك لانه غير مالك له كسائر الممتنعات مثل ان يوجر نفسه للجمع بين الزدين مثلا او للجمع بين نقيزين امر لا يتحقق في الخارج فهو غير مالك لمثل هذه المنفعة ليملكها لغيره و اما اذا شك في ذلك لا يعلم انه قادر على ذلك و ينطبق هذا على ما في الخارج او لا ينطبق كما اذا آجره ان يقرأ تمام القرآن في عشر ساعات مثلا فمن المحتمل ان يقرأ هذا في الخارج يقرأ في كل ساعة ثلاثة اجزاء فيتم القرآن في عشر ساعات ومجهول انه يمكن تحققه في الخارج بالنسبة الى الموجد او انه غير ممكن التسليم فهل يحكم بصحة ذلك او لا يحكم بصحة ذلك قيل بعدم الصحة وذلك من جهة الغرض لا يعلم انه امر مقدور التسليم او غير مقدور التسليم فتكون هذه الاجاره قراريه ومن جهه القرار يحكم بالبطلان ولكن الظاهر ان يفصل في هذه المساله بينما اذا كانت الاجاره مطلقه يعني يوجر نفسه لهذا العمل سواء كان قادرا على الإيجاد في الخارج أم لم يكن قادرا على الإيجاد في الخارج فيملك الأجرة المجعولة له على كلا التقديرين تارة تقع الإجارة هكذا والإجارة مطلقة وغير مقيدة بفرض التمكن والقدرة على التسليم ففي مثل هذه الصورة لا ينبغي الشك في البطلان لا من جهة الغرر فقط بل من جهة أنه ليس له التمليك المطلق يملك ما هو مردد بين ما هو ملك له وما ليس بملك له الحكم بصحة هذه الإجارة على الإطلاق غير ممكن لأنه على تقدير عدم التمكن ليس هنا شيء يقابل بالعوز ويقابل بالأجرة بل أكل للمال بالباطل فالحكم بملكية الأجرة على كلا التقديرين سواء كان قادرا أو غير قادرين هذا غير ممكن والحكم بالتملك على تقدير القدرة أمر ممكن إلا أنه لم ينشأ تقدم نظير ذلك فيما تقدم أن الإمضاء يرد على عقد المتعاقدين وعلى المعاملة الواقعة بين الطرفين إذا كانت المعاملة مطلقة أدلة النفوذ وأدلة الجواز لا يمكن أن تشملها مقيدة نعم بدليل خاص لا بأس به كما ورد في بعض الموارد فلا يمكن الحكم بصحة هذا العقد على الإطلاق وأن المستأجر مالك للعمل على كل تقدير والأجير مالك للأجرة على كل تقدير هذا غير ممكن وأما إذا فرضنا أن الإيجار وقع معلقا يقول آجرتك نفسي على أن أقرأ القرآن من أوله إلى آخره في 10 ساعات من هذا اليوم مبدأها طلوع الشمس إلى 10 ساعات إن كنت قادرا على ذلك جعل العقد معلقا على قدرته على التسليم لا يبدو الحكم الصحة في هذه الصورة فإن البطلان يعني توهم البطلان إنما يكون لأمرين إما لأجل التعليق فيقال إن التعليق في العقود موجب للبطلان لا بد أن يكون العقد منشأ على نحو التنجيز ولا يصح معلقا هذا قد ظهر الجواب عن فيما تقدم أن التعليق مبتل فيما لا يكون العقد معلقا عليه في نفسه وأما إذا كان العقد معلقا عليه في نفسه فلا بأس بالتعليق ولا يكون موجبا للبطلان كما إذا قال إن كانت هذه الدار لي فقد بعتك بكذا مقدار أو إن كانت هذه المرأة زوجتي فهي طالق لا بأس بالتعليق فيما يكون نفس العقد متوقفا عليه على وجوده يذكره في مقام الإنشاء ويعلقه عليه لا بأس بذلك فالتعليق لا بأس به والدليل الإمضاء يرد على هذا الإيجار المعلق إن كان قادرا يحكم بصحته وإلا فلا وأما من جهة الغرض فليس هنا أي غرض لأنه إذا كان قادرا وقد أتى بالعمل يستحق الأجر، وإذا أتى بالعمل فانكشف أنه غير قادر لا يستحق الأجر، يذهب عمله هدرا. ولكن هذا لا يوجب غررا لأنه غير ملزم بهذا العمل في الخارج، ليس للمستأجر أن يوجره أن يلزمه بهذا العمل حتى يكون ذهابه هدرا ضررا عليه وموجبا للخطر. لا يجب عليه من الأول لا يقدم، يقول أني شاك في صحة هذا العقد، لا أدري أني قادر أو ليس بقادر، فلا أعمل من الأول، ليس هنا أي ملزم له، إذ لم يعلم أنه قادر حتى يلزم بإيجاد العمل في الخارج. فإذا لم يكن ملزما فعمله في الخارج عمل باختياره، أقدم بنفسه على هذا العمل. إذا صادف وكشف أنه كان قادرا يعني أتم العمل في هذا الوقت، يستكشف صحة العقد من الأول فيستحق الأجرة. وإذا انكشف عدمه وأنه لم يكن قادرا على ذلك كان عمله هدرا ولا يستحق شيئا على المستأجر، وإقدامه إنما هو من قبل نفسه فليس هنا أي غرر، يعني لا يلزم بشيء حتى يقال إنه غرر هو أوقع نفسه في ذلك، كمن يطلب السيد ويمزي إلى البر مثلا، قد يصادف يسيد وقد يصادف أنه لا يسيد، يذهب عمله أدرا. إذا لم يكن هنا إلزام من أحدين لا يكون هذا غررا، الغرر إنما يتحقق بإلزامه بشيء يحتمل أن يتضرر بذلك ويقع في خطرين، هذا الإلزام في المقام مفقود بل أمر باختياره. فلا يبعد هذا التفصيل على فرض التعريف، إذا قال آجرتك نفسي على قراءة القرآن كاملا في ضمن 10 ساعات، يعني من تطبيقا من أول طلوع الشمس مثلا إلى كذا مقدار، أو في هذا اليوم من مبدأه إلى منتهى، فلنفرض أن تمام اليوم هو 10 ساعات ونشك في أنه قادر على ذلك أو غير قادر عليه، إذا كان الإيجار معلقا على القدرة على التسليم وكون الزمان قابلا لوقوع هذا العمل فيه لا يبلغ الحكم بصحته. فإذا فرزنا أنه عمل وأوجده في الخارج يستحق الأجرة، وإلا فلا يستحق على المستأجر شيئا. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة فروع كلها مترتبة على اللزوم تعيين الأجرة والمنفعة، لا بد من أن تكون الدابة معلومة، لا بد من أن يكون الحمل مقدار الحمل معلوما، لا بد من أن يكون المسافة التي يسير تسير فيها الدابة معلومة، الراكب لا بد أن يكون معلوما لأن الراكب يختلف صغرا وكبرا، المقدار لا مقدار الأجرة لا بد أن يكون معلوما، إن كان من المكيل والموزون فالتعيين يكون بالكيل أو الوزن وإلا فهو مجهول، فليس له أن يجعل هذه الصبرة أجرة لعمل أو لمنفعة كسكن الدار، مع تردد الصبرة بين القليل والكثير مجهول، ولا سيما فيما إذا كان الشيء مما يكون فيه أدنى التفاوت موجبا، يعني في كميته موجبا لزيادة القيمة كالذهب والفضة مثلا، ليس له أن يقول أجرتك داري سنتان بهذا الذهب المشاهد الذي هو مردد بين أن يكون 10 مساقيل او اشرین مثقال الفرق کثیر یست و قنه مجهول و غیر معلوم و کذالک فی المعدود لابد در نتعین بالعدد ایضا لذالک اذا لم یعلم العدد فها مجهول نعم فی ما لا یعتبر فیه الوزن ولل کین ولل عدد و انما یکون التعین فی المشاهده لا بأس بأن تكون الاجره امرا مشاهدا و این لم یعلم وزنه او کیله او عدده به اعتبار ان تعیینه عرفن انما هو بالمشاهده لا بالکیل بالوزن فالجامع ان تكون الاجرت معلومه کما ان المنفعت تكون معلومه ثم تكلم قدس الله نفسه في تعيين المنفعة إذا كان بالمدة فقال إنه بعدما تبين أنه لا بد من تعيين المنفعة فيما كان تعيينه بالمدة إذا كانت المدة مجهولة لم تسح الإجارة فلو قال آجرتك داري بكذا شهرن او شهرین شهرن او سنتن لم تصح هذه الاجاره لان المنفعه المنتقله الى المستاجر والمملوكه له لم يعلم انه شهر او شهرين مقداره مجهول حتى في الواقع ونفس الامر ليس اي تعيين له اي مقدار من السكنى يملكه المستاجر على الموجود هل هو في الواقع شهر او انه شهران مثلا فهذا مجهول ولأجل ذلك يحكم بالبطلان و اما اذا قال آجرتك كل شهر بدينار ولم يعين ان مقدار الاشهر عدد الاشهر اي مقدار كم شهر او قال آجرتك شهرا بدينارين فإن زدت على ذلك فبحسابه إذا سكنت شهرين فدينار سال ثلاثة أشهر دينار ثالث وهكذا فهل يحكم بصحة هذه الإجارة على الإطلاق أو يحكم ببطلانها على الإطلاق أو يفصل بين الشهر الأول والأشهر الأخيرة بالنسبة إلى الشهر الأول يصح وبالنسبة إلى ما بعده يبطل أو يفصل فيما إذا قال آجرتك كل شهر بكذا فيحكم بالبطلان وإذا قال آجرتك هذا الشهر بكذا فإن زدت فبحسابه يحكم بصحته أقوال في المسألة نتكلم فيها إن شاء الله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بعد ما ذكر قدس الله نفسه اعتبار تعيين الأجرة وتعيين المنفعة في صحة الإجارة ذكر أنه لو أجره بشهر أو شهرين فالأجرة معلومة أجر بعشرة دنانير ولكن المنفعة مرددة بين شهر وشهرين بطلت الإجارة إذ لا تعين للمنفعة المنتقلة إلى المستأجر وأنه هل يملك شهرا منفعة شهر أو منفعة شهرين وذكر بعد ذلك أنه لو قال آجرتك كل شهر بدرهمين ففيه أقوال قيل بالصحة وقيل بالبطلان وقيل بالتفصيل بين الشهر الأول وبقية الشهور
وقيل بالتفصيل بين الكلام الأول والسيرة الأولى فيحكم بالبطلان، وما إذا قال هاجرتك شهرا وبعد بكذا وبعده بحسابه. ففي هذه السورة سورة الثانية يحكم بالصحة في الشهر الأول وبالبطلان في الشهر الأخير. واختار قدس الله نفسه البطلان مطلقا، وذلك لعدم التعيين في المنفعة المنتقلة للمستأجر، ولا فرق بين هذه السبب. واختار في الشرايع الصحة في الشهر الأول والبطلان في الشهور الأخيرة، واختار صاحب الجواهر قدس الله نفسه البطلان مطلقا كالموت، ونسب إلى جماعة الصحة مطلقا. أما القول بالصحة على الإطلاق فهو مبني على أن المانع عن الصحة إنما هو الغرر، ولا غرر في مثل هذه الإجارة، لأنه كلما يسكن في الدار فيعطي الإيجار بمقدار معلوم وهو درهم في كل شهر، فليس هنا أي غرر لا بالنسبة إلى المجر ولا بالنسبة إلى المستأجر، فيحكم بالصحة. وأما القائل بالبطلان كالمصنف وصاحب الجواهر قدس الله أسرارهما فذهب إلى اعتبار المعلومية في المنفعة كما هو الصحيح، فحكموا بالبطلان على الإطلاق. والمفسر كالمحقق قدس الله نفسه إنما ذهب إلى ذلك للتعيين في الشهر الأول والجهالة في بقية الشهور. وتفصيل الكلام في المقال أن مثل هذه الإجارة قد يفرز في زمان معلوم، وهذا خارج عن محل كلامهم، وإنما نذكره لأجل استيفاء تمام الأقسام. تارة يفرز أن الزمان معلوم فيوجد الدار سنة واحدة لكل شهر درهم، هذا مما لا أشكال فيه ولم يستشكل فيه أحد، فإنه من المعلوم أن المنفعة هي منفعة سنة، والإيجار لكل شهر درهم يرجع إلى أنه آجره إيجار، يعني في حكم إيجارة واحدة سنة باثني عشر درهما. ولكن فكك في الحقيقة إيجارات متعددة، آجر الشهر الأول بدرهم والشهر الثاني بدرهم وهكذا إلى آخر السنة، نظير ما إذا باع صبرة معينة خارجية كل من منه بدرهم، لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك، هذه الصبرة فلنفرض أنه مأتمن فقال بعتك هذه الصبرة التي هي مأتمن، بعت كل من منها بدرهمين، لا اشكال في صحة ذلك، الثمن والمثمن معلوم ليس فيه جهالة ولا غرر. هذه الصورة خارجة عن محل كلامهم. وأما إذا لم يكن الزمان يعني الأشهر لم تكن معلومة أنها أي مقدار، تارة في مقام الإيجار يوجد ذلك على نحو الإطلاق، بمعنى أنه يوجد هذه الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها، ومع بقائها خارجا بعنوان كل شهر بدرهم، أو يوجد عبده ما دام يمكن الانتفاع بهذا العبد وما دام حيان كل يوم منه بكذا. فالزمان الإيجار هو تمام أزمنة بقاء هذا المال وإمكان الانتفاع بهذا المال، ففي مثل ذلك ليس غرر جزمان ولكن بما أن المنفعة مجهولة لا يعلم أن هذه الدار أي مقدار تبقى وأي مقدار يمكن الانتفاع بها، فالمات المنفعة المنتقلة إلى المستأجر منفعة مجهولة، وبتبع الجهل بالمنفعة الأجرة التي انتقلت إلى المالك إلى المجير الأجرة أيضا مجهولة، لا يعلم أن أي مقدار 1000 درهم أو 100 درهم أو 500 درهم مجهول. فالحكم بالبطلان من جهة الجهل، وإذا كان المانع منحسرا بالغرار كما ذهب إليه بعضهم فالمتعين حينئذ هو الحكم بالسقاء لعدم الغرر في هذه المعاملة كما في البيع. أيضا لو فرضنا أن مقدار السبرة مجهول لا يعلم أن هذه السبرة مشتملة على 100 من أو على 50 من أو أكثر أو أقل، فإذا قال البايع بعتك هذه السبرة كل من منها بدرهمين ليس فيها أي غرر، إذا كان ما في السبرة 50 منا فبإذا ذلك 50 درهما، إذا كان أقل أقل أكثر أكثر ليس هنا أي غرر، فيحكم بصحة ذلك إذا كان المانع هو الغرر فقط. ولكن ذكرنا أنه لا بد من أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين، وإن لم يكن غرر العلم معتبر في صحة الإجارة في الطرفين، فعلى ذلك يحكم بالبطلان لا محالة. وإذا فرضنا أنه آجر كل شهر بكذا لا في مدة معينة كسنتين ولا إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بهذا البيعين كما في الصورة الثانية، يعني الإيجار يقع على نحو الإهمال وأنه لم يقيد بزمان خاص ولم يؤخذ على نحو الإطلاق من جهة الزمان، ليس فيه تقييد وليس فيه إطلاق إلى آخر الأزمنة. هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان غير معقول، أصلا لا يقع في الخارج حتى يحكم بصحته أو بفساده، فإن الإهمال في الواقعيات على ما ذكرناه في بحث الأصول غير معقول في نفسه. الذي يلتفت في مقام الإنشاء إلى خصوصية من الخصوصيات في البيع أو الإجارة بل الأحكام التكليفية يأمر عبده بشيئين ويعلم أن المأمور به له قسمان، ويلتفت إلى الخصوصية يأمر به لا مطلقا ولا مقيدا غير معقول في الموقع. يقول جئني بماء، ويلتفت إلى أن الماء على قسمين، ماء حلو يشرب وماء مر لا يشرب. يلتفت إلى هذه الخصوصية الأمير فيأمر بالماء بالإتيان بالماء من دون تقييده بإحدى الخصوصيتين يعني على نحو الإطلاق، ولا تقييده بإحدى الخصوصيتين خصوصية الحلاوة أو المرارة. هذا غير معقول في نفسه غير معقول، فإن الملتفت إلى الخصوصية إما أن يأخذ الخصوصية في متعلق الأمر أو لا يأخذ، إذا أخذ فهو المقيد، إذا لم يأخذ فهو المطلق. لا مطلق ولا مقيد بل مهمل أمر غير معقول في الواقع. في مقام الإثبات يمكن أن يكون الأمر بشيئين لا يذكر خصوصيته من الإطلاق والتقييد فيأمر على نحو الإهمال، يعني لا يبين. و اما في مقام الثبوت ليس للخصوصیت داخل او للخصوصیت داخل فقدان کلاهما غیر ممکن جمع بین النقیضین، اما ان الخصوصیت دخیلت فی متعلق امره او لم یجعل لها خصوصیت، الاول هو المقید و الثانی هو المطلق، فیوجر العین كل شهرين غير بلي لا على نهب التقييد بسنة مثلا أو بسنتين ولا بنهب الإطلاق إلى الأبد، هذا أمر غير واقع لا يقع في الخارج، أمر مستحيل، كيف يمكن الحكم بصحته أو فساده؟ وأما إذا فرضنا أنه غافل عن ذلك لم يلتفت إلى الخصوصية وأنشأ الإيجار أو في مقام الأوامر لم يكن ملتفتا إلى الخصوصية وأن الفردين نوعين، يعني لهذه الطبيعة نوعان أو فردان أو أنواع كثيرة، غافل، يمكن الإهمال في الخارج، يمكن الإهمال يعني وقوع الإهمال في الخارج بالنسبة إلى غير الملتفت، إلا أن هذا ليس له وجود والتعين حتى في علم الله سبحانه، المهمل ليس له وجود، الطبيعة إما توجد مطلقة أو مقيدة، الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد المسمى بالمهمل أو المسمى باللا بشرط المقسمي اللا بشرط القسمي، هذا ليس له واقع ولا تعين حتى في علم الله سبحانه، كيف يمكن أن يكون هذا ملكا للمستأجر؟ فمثل هذا غير قابل للتمليك ولا تقع الإجارة بالنسبة إلى هذه المنفعة، فطبعا يحكم بالبطلان لا محالة. إذن يفرق بين الأقسام التي ذكرناها، القسم الأول يحكم بصحته ولا خلاف في صحته، القسم الثاني صحته وفساده مبني على أن يكون الغرر مانعا أو أن المانع هو الجهالة، أيضا الجهالة مانعة وإن لم يكن غرر، وأما القسم الثاني فلا يمكن الحكم بصحته إذا أمكن بقوعه في الخارج كما في الغافل، وأما من الملتفت فلا يمكن تحققه في الخارج. كل الواقعيات لا يتصور فيها، يعني في مقام الثبوت لا يتصور إهمال لا في الأمور لا في الأحكام الوضعية ولا في الأحكام التكليفية، ينحصر الواقع بأحد شيئين إما المطلق أو المقيد. هذا كله بالنسبة إلى فساد الإجارة وصحتها في الجملة. وأما بالنسبة إلى الفرق بين الشهر الأول وبقية الشهور، فإن قلنا بالصحة في الجميع فلا فرق، وإذا قلنا بالبطلان فهل يحكم بالبطلان حتى في الشهر الأول أو يفصل بين الشهر الأول وبقية الشهور كما اختاره المحققون قدس الله نفسه في الشرائع وكذا غيره؟ يقع الكلام هنا في موردين، أحدهما فيما إذا تعدد الإنشاء وإن كان أحدهما متصلا بالآخر، والثاني فيما إذا كان الإنشاء واحدا، يعني أنشأ الإيجار بإنشاء واحد، أما إذا كان بإنشائين كما إذا قال آجرتك هذه الدار في أول هذه الشهور في الشهر الأول بدرهم وبعد ذلك بحسابه، ينهل هذا في الحقيقة إلى إجارتين، أنه آجر في الشهر الأول بدرهم و آجر بقیت الشهور به بله بکذا ایدن کل شهرم به درهم بعد ذالک فکأنه بله واقعه کذالک لأنه کأنه هنا انشاءان و اجارتان اجارتون لشهر الاول و اجارتون لشهور الآتیه بقیه هنا شیء نسیتو هذا الذي ذكرناه من الأقسام إنما هو بالنسبة إلى الزمان وأما بالنسبة إلى غير الزمان يعني الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى غير الزمان لو فرضنا أنه آجر داره كل شهر بدرهمين بمعنى أنه نقل منفعة هذه الدار إلى المستأجر في الأيام التي وفي الشهور التي يسكنها في الخارج هذه الأيام التي هي معلومة عند الله تعالى أن هذا الشخص أي مقدار من الزمان يسكن في هذا الدار بمقدار سكنه شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل بحسب علم الله يوجر هذه الدار و منفعت هذه الدار لا بالنسبت الى الزمان بالنسبت الى الزمان مطلقون غیر مقید به زمان خاص بلکن بمقدار سکناه فی الخارج تارتن یلتفت الى ذلك و ان هذه السکنا التي تقع فی الخارج من المستأجر محدودتون به حد خاص لا محاله 15 شهر 16 شهر 20 شهرن 50 شهرن والله تعالى يعلم بذلك فعلا فيوجد المنفعة التي هي معلومة عند الله سبحانه وإن كانت مجهولة للموجر والمستأجر المنفعة معلومة في الخارج لها تعين فيوجد تلك المنفعة المعينة كل بحساب كل شهر بدرهمين إذا فرضنا أنهما ملتفتان إلى ذلك وأن هذه المنفعة هي في الواقع محددة ومتعينة وإن كانا لا يعلمان بها إلا أن الله سبحانه يعلم هذه المنفعة هنا أيضا يمكن الحكم بصحته إذا كان المانع هو الغرر وأما إذا كان المانع هو الجهالة أيضا يحكم بالفساد فإن علم الله سبحانه لا يجزي عن علم المتعاملين ومتعاقدين الذي هو معتبر في صحة الإجارة هو علم المتعاقدين بذلك لا علم الله سبحانه وإذا فرضنا أنهما لا يلتفتان إلى ذلك بل ينشأان عقد الإيجار بالفعل على المنفعة على تقدير سكنا يقول إذا سكنت في هذه الدار فآجرتك منفعة تلك السكنا منفعة الدار بكذا مقدارا بكذا مقدارين آجرتك المنفعة على تقدير سكناك في الخارج كل ما سكنت وهذا هو الظاهر يعني ظاهر الكلام آجرتك كل شهر بدنام يعني أن الإيجار إنما هو بالمقدار الذي تسكنه في الخارج شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أي مقدار كان هذا يحكم ببطلانه مضافا إلى الجهالة أنه تعليق لأن الإيجار معلق على سكناه في الخارج أي مقدار سكن يوجد ذلك المقدار فمنفعة الدار يملكها للمستأجر معلقا على سكناه في هذه الدار وإذا لم يسكن ورفع يده عن الدار فالإجارة غير متحققة هذا من جهة التعليق إذا يوجب البطلان ففي هذه السور سورة سور الجهالة في جميع ذلك يحكم بالبطلان و اما به نسبت الى شهر الانبل فقد ذکرنا ان الانشاء قد يتعدد و قد يكون الانشاء واحدا اذا كان الانشاء متعددا حتی فيما اذا كان متصلا بالكلام كما اذا قال آجرتك في هذا الشهر و هو شهر رجب به درهمین و بعد ذلك به حسابه از ظاهر انه لا ينبغي الشك في صحة الإجارة في الشهر الأول لأن الإجارة الثانية فبحسابه الإجار بحسابه بطلان ذلك لأجل الجهالة أو لأجل التعليق أو لأجل الإهمال كما ذكرنا يرجع إلى الجهالة أجنبي عن الجهالة بالنسبة إلى الشهر الأول ما انشاءان يحكم ببطلان احدهما والآخر لا موجب لبطلان الشهر معلوم والأجرة معلومة فآجرت هذا الشهر وهو شهر رجب مثلا آجرت نار في هذا الشهر بدرهم وقال كل ما سكنت بعد ذلك فبحساب هذا الشهر فلنفرض ان الايجار بالنسبه الى بقيه الشهور بطل لاجل الجهاله او لاجل الغرر او لاجل التعليق ما هو وجه البطلان في الشهر الاول بعدما اذا كان الانشاء الثاني منهازا عن الانشاء الاول وان كان متصلا به كما هو الحال في البيع لو قال بعتك هذه الشاة بدرهمين ومثله هذا الخنزير فباع الخنزير ايضا بدرهمين بطلان بيع الخنزير لا يوجد بطلان بيع الشاة بعد ان كان منهازا من وفي الحقيقة بيعان واقع اثباتا وثبوتا باع الشاة بدينار وباع الخنزير ايضا بدينار وإن كان لما أهد البيعين بالبيع الآخر وأما إذا كان بإنشاء واحد فقد يقال هنا بالبطلان لأن الإجارة الواحدة العقد الواحد لا يتمعز ليكون في بعضه صحيحا وفي البعض الآخر باطلا ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا قال الموجد آجرت كالدار مثلا في كل شهر بكذا مقدارا أو قال آجرت كشهرا بدينار وفيما زاد بحسابه فذكرنا أنه قيل بالبطلان مطلقا كما اختاره الماتن وقد نسأل الله نفسه وقيل بالصحة على الإطلاق كما نسب إلى جماعتين وقيل بين بالتفصيل بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية وقيل بالصحة في الشهر الأول دون بقية الشهور ما اختاره المحقق في الشرايع وقيل بالتفصيل بين السورة الأولى والسورة الثانية يعني الصيغة الأولى والصيغة الثانية فالبطلان في الأولى والصحة في الشهر الأول في الثانية. ذكرنا أن الظاهر من هذه الأقوال هو الالتزام بالصحة في الشهر الأول وعدم الصحة في بقية الشهور وذكرنا أنه في السورة الثانية التي يكون فيها الإنشاء متعددا وإن كان أحدهما منزما بالثاني فلعل الوجه فيه ظاهر فإنه بمنزلة إجارتين إجارة بالنسبة إلى الشهر الأول وإجارة بالنسبة إلى الشهور غير الشهر الأول على تقدير أن يسكن فيها في الدار المستأجر فيلتزم ببطلان الإيجار بالنسبة إلى بقية الشهور
للجهالة أو للتعليق الذي ذكرناه. وأما بالنسبة إلى الشهر الأول فهو بإنشاء مستقل ولا موجب للبطلان فيه، كما هو الحال في غير هذا المثال في بقية الموارد الذي يكون فيه اللي فيها الإنشاءان متقارنين، يكون أحدهما محكوما بالصحة والآخر محكوما بالفساد، كما إذا قال بعتك هذه الشاة بدرهم والخنزير مثله، باع الخنزير والشاة ببيعين كل منهما بإنشاء، يبطل بيع الخنزير ولكن بيع الشاة لا مانع من صحته، فالأمر فيه ظاهر. وأما فيما إذا كان الإنشاء متعددا واحدا في مثل ذلك أيضا الظاهر هو الصحة بالنسبة إلى الشهر الأول، فإن الإنشاء بين كان واحدا إلا أن المنشأ متعدد وتنحل هذه الإجارة إلى إجارات متعددة، إحداها معلومة والبقية مجهولة أو فيها تعليق على البيان المتقدم. لا مانع من أن يكون الإنشاء بالنسبة إلى أحدهما صحيحا وبالنسبة إلى الآخر غير صحيح لأجل الانحلال، فإن الوحدة في مقام الإبراز لا ينافي التعدد بالنسبة إلى المبرز. المبرز متعدد، اعتبر الموجود تمليك منفعة ملكية منفعة الدار في هذا الشهر للمستأجر، وكذلك اعتبر ملكية الشهور الآتية على تقدير السكنى. ذلك المنشأ الثاني لم يمزح وحكم بفساده إلا أن الأول لا مانع من صحته، ونظير هذا واقع كثيرا، كما في بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد، أو بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد. فلو فرضنا أنه جمع بين ماله ومال غيره مجموعا باعهما من شخص ثالث بثمن معين، كل واحد منهما بخمسة دنانير أو مجموعا باعهما بعشرة دنانير، إذا أمز المالك فهو إن لم يمز ينحل البيع، بالنسبة إلى ماله صحيح وبالنسبة إلى غير ماله يفسد، غاية الأمر يثبت له الخيار، خيار التباعد. وكذلك في بيع ما يملك وما لا يملك، لو زم خمرا إلى خل فباعهما معا الحكم كذلك، بالنسبة إلى الخمر يبطل وبالنسبة إلى الخل يصح. الإبراء بمقام الثبوت لا بمقام الإسمات والإبراز، حقيقة باع هذا وباع ذاك كل منهما بمقدارين، فإذا كان بحسب مقام الثبوت البيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود، إذا فرزنا أن الواقع ومقام الثبوت الاعتبار متعدد وتنحل هذه الإجارة إلى إجارات متعددة، لا مانع من الحكم بصحة بعض والحكم بالفساد ببعض آخر على حسب الموازين، ومثل ذلك كثير. لو فرضنا أنه طلق زوجتين بإنشاء واحد، الطلاق في إحداهما واجد للشروط وفي الأخرى غير واجد للشروط، لا مانع من صحة الطلاق بالنسبة للواجد ولكنه يبتل بالنسبة إلى الفاقد. العبرة بمقام الثبوت وتعدد الاعتبار، فإذا فرضنا أن قوله آجرتك كل شهر بدرهمين انحل إلى إيجار ایجار دار فی هذا الشهر بدرهمین و کذالک یملک منفعت الشهور الشهور الاتیه غیر هذا الشهر المجهوله ایضا یملکها کل شهر بدرهم به اعتبار جهالتها او تعلیق الایجار على اختیار و سکون المستاجر یحکم بالبطلان بالنسبه للباقی لا ينافي صحة الأول فالقاعدة تقتضي أن يحكم بالصحة في الشهر الأول كما اختاره صاحب الشرايع قدس الله نفسه المحقق والبطلان بالنسبة إلى بقية الشهور هذا فيما إذا كان المقصود هو الإجارة كما هو الظاهر في الصيغة الأولى اذا قال آجرتك كل شهر بدرهمین و اما اذا كان المقصود الاجاره بالنسبه الى الشهر الاول والاشتراط بالنسبه الى بقيه الشهور كما لا يبعد ان يكون هذا هو المراد من قوله آجرتك هذا الشهر بدرهمین شهرا بدرهمین و فی ما زاد به حسابهی لا یکونونا تملیکون من الان و تملکون من قبل المستاجر بل یکون هازا من قبیل شرط یشترتو علی المستاجر انه اذا سکن بعد هذه المده بعد الشهر یعطی بنسبت هذه الاجاره اذا سکن شهرن یعطی درهمن اذا سکن شهرین یعطی درهمین و هاکزا فیجعل له علی المستاجر یعنی الموجر یجعل لنفسه علی المستاجر انه متى ما سکن یعطی عوضه بمثل ذلك بمثل هذه الایجار الظاهر انه لا مانع من ذلك اذا كان الان نحو الاشتراط يعني فعلا لم يملك منفعت هذه الدار اكثر من شهرين المستاجر مالك للمنفعه بمقدار شهر فقط ولكن اذا سكن يلزم عليه ان يعطي مثل هذه الاجره بمقدار هذه الاجره يعطي لسكناه فيما بعد هذا لا مانع من ولو فرضنا ان المقدار الذي يسكن فيه مجهول اذ لا دليل على ان يكون مثل هذه الجهاله اذا لم يكن موجبا للغرر في البيع موجبا للبطلان الجهاله في الشرط اذا لم يكن موجبا للغرر في المشروط لا دليل على بطلانه فليكن ليس هنا أي غرر إذا سكن شهران يعطي درهما شهرين يعطي درهمين وهكذا على هذا الحساب لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف بين الناس ويكون هو المستفاد من قول القائل إذ آجرتك شهرا بدرهمين وفي ما زاد بحسابه يكون هذا من قبيل الاشتراط و بمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالشرط يجب على الساكن المستاجر أن يعطي هذا المقدار إذا سكن وليس لأحدهم من أحدهما تمليك بالنسبة للآخر يعني الموجر لم يملك منفعة الدار له ولا هو ملك الأجرة للموجر بل التزام منهما بمقتضى الشرط التزام في ضمن عقد الإيجار أنه متى ما سكن يعطي هذا المقدار فهو صحيح على القاعدة ويمكن استفادة هذا من صحيحة أبي حمزة الصومالي أي يمكن استفادة ذلك من تلك الصحيحة فإنه يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يكتري دابة من أحد إلى مسافة و یقول المکتری این زدت فلک علی کذا مقدار. قال علی السلام لا بأس بذلک.
الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا وأن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يكتر الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة إذا فرضنا أنه جاوزه بمقدار فرسخين أو فرسخين أو أكثر فلك كذا وكذا ويسمي ذلك يعني لك 10 دراهم أو 20 درهما يعينه. قال عليه السلام لا بأس به كله. فالاشتراط في زمن المعاملة في زمن الإيجار لا يضر بصحة الإيجار ويكون الشرط أيضا نافذا. فإذا صح ذلك فيما إذا كان التجاوز غير معلوم ولم يعلم أنه أي مقدار يتجاوز لكن جعل الشرط على إعطاء كذا مقدارا لطبيعي التجاوز القابل للزيادة والنقيصة. فإذا كان معينا مقداره لعله بالأولوية يحكم بالصحة فيشترط الموجر على المستأجر أنه إن تجاوز وسكن شهرا ثانيا فيعطي كذا مقدار شهرا ثالثا أيضا كذا مقدار لعله أولى بالصحة. فمحل الكلام لابد بأن يكون في غير فرض الاشتراط يعني بأن يكون تمليك المنفعة من الآن لا على نهب الاشتراط على المستأجر على تقدير سكناه يعطيه كذا فليس هنا تمليك وتملك وإنما هو اشتراط ولا بأس بذلك. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة أو على نحو الإباحة بالعبث وإن كان بعنوان الإيجار باطلا كما ذكرنا إلا أنه في الجعالة الجهالة من هذه الجهالة لا بأس بالجهالة في بعض الجهات فيصح فتصح هذه المعاملة إذا كان بعنوان الجعالة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المقام تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة وجعل الجعل من جانب المستأجر لا من جانب الموجر فهكذا فرض أن المستأجر يجعل للمالك على نفسه إن سكن في هذه الدار كذا مقدارا المستأجر هو الجاعل يجعل لمالك الدار الذي استأجرها يجعل للمالك على نفسه كذا مقدارا على تقدير أن يسكن هذه الدار. فالجعالة من طرف المستأجر يعني هذا العقد الإنشاء لا من طرف الموجر وهو مالك الدار. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم ولا ينطبق على عنوان الجعالة فإن الجعالة لا بد أن تكون في قبال عمل محترم من العامل وممن يجعل له. هنا لم يجعل المستأجر لمالك الدار كذا مقدارا على تقدير سكنا والسكنا عمل للجاعل لا للمجهول له. يقول إن سكنت دارك بعد هذا الشهر فلك علي كذا مقدارا درهما أو درهمين. الجعالة إمارة عن التزام الجاعل شيئا للعامل
في مقابل عمله المحترم، أي عمل هنا لمالك الدار حتى يكون هذا الجعل له فيجعل للعامل شيئا على نفسه، فهذا لا ينطبق على الجعالة، عنوان الجعالة. نعم، يمكن تصوير ذلك على أن يجعل يجعل المستأجر على نفسه شيئا كذا مقدار درهما لو أذن له المالك في سكن هذه الدار، يجعل هذا بإزاء إذنه ورضاه بسكن هذا الدار. هذا أيضا عمل محترم، لا بأس بجعل شيء وجعل بإزاء هذا الإذن، فيقول إن أذنت لي في سكن الشهر شهر الثاني فلك علي كذا، له أن يأذن وله أن لا يأذن، إن أذن يستحق هذا، فيكون الجعل بإزاء الإذن وبإزاء الرضا لا بإزاء السكن ذلك، إن سكنت دارك في الشهر الآتي فلك علي كذا، لا ينطبق هذا على الجعالة. الجعالة لا بد من أن يكون بإزاء عمل محترم من العامل يجعل الجائل على نفسه شيئا له. همون از اینجا میجادی میگه این سکنتو دارم، سکنتو فعل موزیس از سکنا. ولحاصل انما ذکره قدس الله نفسه لا يمكن تطبيقه على القاعده، يعني لا يكون هذا من الجعاله، ولكن يمكن تصویر الجعاله بهذا النه. والظاهر من كلام الماتن قدس الله نفسه ان الجعاله من المجير لا من المستاجر، يعني المجير ينشئ عقد الجعاله فيجعل شيئا على المستاجر شيئا بإزاء سكنه. الكلام في تصوير ذلك كيف يمكن الجعل من طرفه. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هامشه على أن هذا لا يمكن، لا يحكم بصحته، فإنه يعتبر كما ذكرنا في الجعالة أن يكون عمل محترم من الجاعل من العامل، وأن يلتزم الجاعل بشيء بإزاء هذا العمل، يلتزم على نفسه. وفي المقام المجير يأخذ شيئا بإزاء المنافع، يعطي منفعة داره بإزاء ما يأخذه من ذلك الشخص، فهو لم يجعل له شيئا على نفسه، بل جعل لنفسه شيئا عليه بإزاء هذه المنفعة. كيف يمكن تطبيق الجعالة على هذا؟ الجعالة كما ذكرنا متقومة بأمرين، بجعل شيء على عمل، يعني أن يكون العمل محترما، وأن يجعل الباذل بإزاء هذا العمل المحترم شيئا على نفسه. يقول من رد علي عبدي فله كذا، من بنى داري في هذا اليوم فله كذا علي، إلى غير ذلك من الأعمال. في المقام لا يتحقق ذلك الذي هو متحققون، أن يعطي المستأجر شيئا لهذا الشخص لمالك الدار بإزاء هذه المنفعة التي يستوفيها المستأجر. فكيف يمكن أن يتحقق الجعالة في المقام؟ يقول قدس الله نفسه أن عدم انطباق الجعالة على ذلك ظاهر. والظاهر والله العليم أن الماتن قدس الله نفسه يريد بالجعالة أن مالك الدار يقول من أعطاني كذا مقدارا فله منفعة هذه الدار، يجعل على نفسه شيئا للعامل، والمراد بالعمل اعطاء الدرهم أو الدراهم أو الدنانير، يقول من أعطاني في على رأس الشهر أو إذا أتيتني خطاب لا شخص خاص الجعالة يمكن فيها أن يكون الطرف عاما يمكن أن يكون خاصا. يقول للمستأجر آجرتك داري هذا شهرا بدرهمين وإن أعطيتني درهما على رأس شهر فلك منفعت هذه الدار. الذي يلتزم الجائل تسليم هذه المنفعة له، والذي يستر من العامل هو إعطاء الدرهم. كيف لا أن تبقى الجعالة على ذلك؟ الأمل في المقام هو إعطاء الدرهم، والذي جعل للعامل منفعة هذا الدار معلوم إعطاء الدرهم أمل محترم، فيجعل لمن يعطيه درهما هذا المال. الذي الله العالم لعله أراد ذلك، أن الأمل المقصود بالمقام إنما هو إعطاء الدرهم الذي يصدر من المستأجر وجعل المالك على نفسه له تسليم هذه المنفعة وكون المنفعة له، وهذا لا مانع منه. بقي الكلام في الإباحة المعرضة والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جاءت آجر داره مثلا، فقال آجرتك كل شهر بدرهم أو آجرتك هذا الشهر بدرهم بما زاد على حسابه. تقدم الكلام في صحة الإجارة بفسادها، وذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من صحة ذلك إذا كان على نحو الجعالة دون الإجارة، لأن لا يكون هنا إلزام من أحد الطرفين، والساكن مختار في سكناه بعدم سكناه، ولكن لو سكن لابد أن يأتي عن كل شهر بدرهم مثلا. وقلنا إنه لا مانع من ذلك بلا فرق بين أن يكون الجعالة يعني الجعل من قبل الساكن أو من قبل مالك الدار. فمن يريد سكن الدار يجعل للمالك شيئا بإزاء إسكانه وبإزاء إذنه في التصرف في هذا المال، فيقول إن أسكنتني في هذه الدار وأذنتني في سكنى هذه الدار بلا منازع ولا معارض فلك علي كذا درهما في كل شهر، أو يكون الجعل من قبل مالك الدار فيقول إن أعطيتني درهما في كل شهر فلك سكنى هذه الدار. لا مانع من الجعالة سواء بقى من طرف الساكن أو من طرف مالك الدار. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز ذلك بعنوان الإباحة بعبث، فيبيح له، لا يكون هنا تمليك بل إنما يكون إباحة، ولكن الإباحة ليست بمجانية بل إباحة بعبث، ولا مانع من ذلك لأن الناس مسلطون على أموالهم فلهم أن يبيحوا أموالهم مجانا ولهم أن يبيحوا أموالهم بعوزين. يعني من يعطي العوز هو المباح له، يبيحه لمن يعطي عوز هذا التصرف. فالإباحة إنما هو متوجهة إلى معطي العوز وإلى من يؤدي كذا مقدارا. هذا ذكر قدس الله نفسه أيضاً لا مانع، ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ قدس الله سره في هامشه بأن عبثية المسمى
تتوقف على وقوع عقد صحيح. ما لم يقع عقد صحيح لا يتعين المسمى في العوضيه، فالتعين لا بد ان يكون بعقد صحيح، وبدونه يكون الإباحة بالعباد موجبا لزمان المثل أو القيمة. فلو أباحه بعبادين يزمن الساكن الذي تصرف في هذا المال أجرة المثل لا محالة، فلا يكون المسمى عبادا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن عبادية المسمى تارة يكون على نحو الملكية بأن يكون الطرف المبيح مالكا لهذا العباد ويطالب الطرف الآخر بهذا العباد. نعم هو كذلك، المالكية لا بد أن تكون بعقد صحيح، وإلا فلا يكون هو مالكا لهذا العباد. إلا أن كلامنا هنا لم يكن في مالكية المبيح لذلك العبد، بل كان الكلام في تصحيح هذه المعاملة، أن يصح للطرف الآخر السكن فيه ويؤدي بدل ذلك درهما في الخارج. ومعنى ذلك أن الإباحة كما ذكرناه الآن، الإباحة مختصة بجماعة خاصة، ولا يبيح سكن هذه النار لكل أحد أو لهذا الواحد على الإطلاق، بل الإباحة خاصة بمن يعطي درهما عن كل شهر، أو لهذا الشخص إذا أعطى درهما بقيد أن يعطي درهما، فيجعل الإباحة مشروطة بذلك، وإلا فهو غاصب وليس مباح له، ينتقل إلى المثل بالقيمة الأموال على فرض عدم الإعطاء. وهذا أمر واقع في الخارج كثيرا، الإباحة بالعباد كما هو الحال في الحمامات التي كانت موجودة سابقا كثيرا، وبالفعل أيضا موجود. الذي يدخل الحمام لا يجري عقدا بين صاحب الحمام ونفسه، ولا يعلم أي مقدار يمكث في هذا الحمام وأي مقدار يستعمل من الماء، ولكن جرت العادة على مقدار متعارف من حيث الزمان ومن حيث صرف الماء، يبيح صاحب الحمام الدخول في حمامه والاغتسال فيه والتنظيف فيه وغير ذلك مما يحتاجه، على شرط أن يعطيه كذا مقدارا. الإباحة مشروطة بهذا الإعطاء في الخارج. فإذا فرضنا أنه أعطى في الخارج هذا المقدار، فقد كان هذا التصرف مباحا له من الأول، لأن المالك أباحه لهذا الشخص الذي يعطي كذا مقدارا. وإذا فرضنا أنه لم يعطي، فلم يكن هذا التصرف مباحا له من الأول، ويكون غاصبا لا محالة، فيزمن بالمثل أو القيمة. هذا أمر باقع في الخارج ولا محظور في ذلك، لأن المالك مسلط على أن يبيح ماله لكل أحد أو يبيح لطائفة خاصة دون طائفة، نظير ما إذا جعل ماء في المسجد فيبيح التوزي بهذا الماء لمن يصلي صلاة الجماعة مثلا، أو لمن يصلي في المسجد مثلا، ولا يبيحه لكل أحد. من يتوزع في هذا المسجد يجوز له أن يتصرف في هذا المال، المالك يبيح له هذا، و اذا لا یصلی لا یباح له التصرف فی هذا الماء ولا یصح وضوءه. والحاصل ان المالک مسلط علی ماله فله الاباحة علی الاطلاق وله الاباحة لطائفة خاصه دون طائفه او بشرط خاصه لا علی الاطلاق فهذا امر ممکن. فصاحب الدار یبیح السکنا فی داره علی شرط ان یعطی الساکن له کذا مقدارا فاذا فرضنا انه یعدی ذلک یباح له هذا التصرف و اذا فرضنا انه لا یعدی فالتصرف غیر مباح له و هو غاصب و تصرفه فی هذه النار تصرف محرم. نه فی هذه السوره یعنی الاباحة بالعباس و فی سابقه و هو الجعاله لیس هنا الزام و التزام من احد الطرفین، یعنی لیس للمالک ان یلزم الساکن بالسکنا كما انه ليس للمالك ان يطالبه بالاجر ويسكنه به كما انه ليس للساكن ان يلزم المالك بسكنه، بل متى ما اراد ان لا يسكن له ذلك كما ان المالك متى ما اراد ان يرفع اليد عن اباحته باذنه له ذلك. ليس هذا ليس في هذا الزام والتزام بل اباحه فقط او جعل فقط كما في الجعاله. فله بعد ما سكن شهرا ان يقول انه لا ارضى بعد ذلك لسكناك في هذا الدار اذا كان على نحو الجعاله ما مر مر وبالنسبه الى الاتي يرفع اليد عن جعله، اذا كان على نحو الاباحه يرفع اليد عن اباحته. فليس هذا مثل الاجاره بان يملك احدهما على الاخر شيئا، يملك الساكن سكن الدار ويملك المالك الاجره، ليس كذلك الملكيه غير موجوده، بل للساكن ان يسكن فيها على نحو المباح فيما اذا كان على نحو الاباحه بعباس او فيما اذا كان على نحو الجعاله كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا قال المالك للعامل للخياط مثلا ان خدت هذا فارسيا فبدرهم و ان خدته روميا فبدرهمين وقع الكلام في صحة هذه المعاملة و بطلانها. تارة يفرض ان هذا على نحو الإجارة اي على نحو مالكية الموجر مالكية المستأجر للعمل و مالكية الموجر للمال للمال الذي جعل له الذي يستأجر يعني يستأجر نفسه للعمل يطالب الآخر بالمال والآخر يطالبه بالعمل كما هو الحال في بقية الإجارات السيئة. يستأجر شخصا للبناء فهو يملك على البناء البناء على المجير كما أن المجير يملك على المستأجر المال المبلغ الذي جعل له أجرة. تارة يفرز في المقام ذلك يعني أن يملك أحدهما على الآخر شيئا ويكون هناك تمليك منفعة بمال مثلا بعوز. في مثل ذلك لا بد من الحكم بالبطلان كما اختار مقدس الله نفسه، وذلك لا لأجل الجهالة كما ذكره هذا إنما يجري في بعض الفروض، بل لأجله أن الإجارة المفروضة في المقام قد تكون إجارتين متقارنتين خارجا، بمعنى أنه يستأجر الخياط بخياطة فارسية بدرهم وفي عین الوقت بخياطة رومية بدرهمين. هذا غير ممكن لأنه لا يمكن للخياط أن يخيط ثوبا واحدا بخياطتين وليس له قدرة على الجمع بين هذين الأمرين. الحكم بصحة كليهما ووجوب الوفاء بكلا العقدين أمر غير ممكن، ووجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه بإحدى الإجارتين دون الثانية بلا موجب وبلا مرجح. فإذا كانت الإجارة إجارتين، يعني ملك الخياط خياطتين لصاحب المال، خياطة فارسية وخياطة رومية، أمر لا يتحقق في الخارج، الجمع بين الزدين غير ممكنين، فطبعا تكون الإجارتان فاسدتين لا محالة. نظير ما إذا آجره هو بنفسه، آجر نفسه لخياطة ثوب مثلا روميا أو على الإطلاق، وآجره في نفس الوقت وكيله من شخص آخر بخياطة ثوب آخر، كلتا الإجارتين وقعتا في زمان واحد، إحداهما من نفسه والثانية من وكيله، أو غير ذلك من الإجارات التي لا يمكن الجمع بينها في الخارج، بطبيعة الحال تبطل كلتا الإجارتين لعدم الترجيح بينهما والحكم بصحتهما غير ممكن. يجري هذا الكلام في غير الإجارات أيضا، في البيع والنكاح، زوجت الإمرأة نفسها من شخص في نفس الوقت زوجها وكيلها من شخص آخر، الكلام والكلام، باع هو داره من شخص وباع وكيله هذه الدار بعينها من شخص آخر وهكذا. الكل عقدين لا يجتمعان في الخارج، إذا وقع في زمان واحد يبطل كلاهما لعدم الترجيح في البيت. هذا فيما إذا كان المقصود إجارتين في الخارج، يعني يستأجر الخياط بإجارتين، قال إن خدت هذا فارسيا فبدرهم وإن خدته روميا فبدرهمين، يستأجره بإجارتين في الخارج. هذا أمر غير قابل للتحقق. وأما إذا كان المراد إجارته بأحد هذين الأمرين ولكن مرددا، هذا لا يحكم بصحته جزما لا للجهالة بل لأجل أنه لا واقع لذلك. الذي في الواقع موجود الخياطة الفارسية والخياطة الرومية، الخياطة المرددة بين الرومية والفارسية ليس لها أي تعين حتى في الواقع ليكون ذلك مملوكا للمستأجر ويكون الأجير مالكا للدرهم أو درهمين. فلأجل التردد وعدم التعيين لا يصحان معا، يعني لا يصحان ولا يصح أحدهما لعدم تعين فيما وقعت الإجارة بإزائه واقعا. وأما إذا فرضنا أن له تعين ما فاستأجره بالخياطة الفارسية بدرهمين وبالخياطة الرومية بدرهمين، حسب علم الله سبحانه أن الخياط يفعل أي منهما. فإذا فعل الخياط الخياطة الرومية ينكشف أن الإيجار كان بإزاء ذلك فيستحق درهمين، وإذا خاط خياطة فارسية ينكشف أن الإيجار کان واقعا به ازا ازالک فیستحق و دینارن واحده. یمکن تصویر ذالک، یمکن ان المستاجر یستاجر الخیاط بخیاطت معینت فی علم الله سبحانه این کانت تلک الخیاطه التي هي معلومه واقعا این کانت خیاطه رومیه فالاجرت درهمان و این کانت خیاطه فارسیه فالاجرت درهم واحد. قد يحكم بالسفر في على هذا التقدير باعتبار ان الواقع متعين وهذا في علم الله معلوم وليس هنا اي غرر، فاذا كان الغرر اذا كان المانع منحصرا بالغرر فلا غرر في المقام فلا مانع من الحكم الصحيح. ولكن الظاهر انه لا يصح ايضا و ذلك مضافا الى الجهاله و قد اعتبرنا ان تكون المنفعه معلومه و ان تكون الاجره معلومه كلاهما غير معلوم في المقام. لا يدري المستاجر انه ملك اي شيء، هل ملك في ذمه الخياط الخياطه الروميه او ملک الخیاطه الفارسیه لا یدری به. والعامل بالخیاط ایضا الاجیر لا یدری به انه یملک فی ذمه المستاجر درهمین او انه یملک درهما واحدا. فلا الاجره معلومه فعلا ولا المنفعه معلومه والجهل بهما مانع من الصحه وان لم يكن غرريا الا ما استفاد من روایت التي ذکرناها سابقا. مضافا الى ذلك لو فرضنا ان الجهاله غير مانع والمانع منحصر بالغرر ولا غرر في المقام ايضا ليس هنا تعين في الواقع وانه يملك يعني المستاجر يملك على الخياط شيئا و ان الخیاط یملک علی المستاجر شیئا و ذلک لانه للخیاط ان لا یخیط فی الخارج اصلا فلم تکن الخیاطه معلومه فی علم الله سبحانه لان علم الله سبحانه تابع للواقع اذا فرضنا انه فی الواقع لم تکن خیاطه فلیس هنا شیء حتی یعلم به الله فإذا لم تكن خياطة فرضنا أن الخياط لم يخط هذا في الخارج فلم يتحقق في الخارج خياطة حتى يقال إن المستاجر قد ملك هذه الخياطة من الأول. فصحة هذا العقد متوقف على وقوع الخياطة خارجا حتى تكون الخياطة معلومة وحتى تكون مملوكة بالنسبة إلى المستاجر وهذا مناف لصحة الإجارة فإن صحة الإجارة تقتضي إلزام الأجير بالعمل. هنا ليس للمالك للمستاجر أن يلزم الأجير بالعمل، أنه يلزمه بأي عمله، يلزمه بالخياطة الفارسية المفروض أنه لم يعلم أن الخياطة الفارسية متعلق بالأجرة، يلزمه بالخياطة الرومية لا يملك عليه الخياطة الرومية، ملكه ينكشف بالعمل الخارجي، فإذا لم يكن عمل خارجي فلم يكن مالكا لشيء معين، فإذا لم يكن مالكا لشيء معين فيطالبه بأي شيء. فملخص الكلام أن فيما أنه إذا فرض أن الإجارة إجارة واحدة لابد أن تكون متعلق الإجارة معلوما وليس في المقام شيء يوجب معلومية متعلق الإجارة ليكون الإلزام به وعليه فيحكم بالفساد لا محالة. هذا فیما اذا کان بین الامرین تباین خارجن کانا متباینینه کما اذا فرزنا ان صاحب المستان قال لشخص ان سقیت المستان فی هذا اليوم فلک درهم و ان بنیت جدار المستان فلک درهمان ولا يمكن الجمع بين الامرين يعني في زمان واحد في هذا اليوم لا يمكن الجمع بين حتى تكون الاجاره واقعه على الاستيد في هذا اليوم المعين قال ان سقيت بستاني فلك دينار وان بنيت جدار البستان فلك ديناران مثلا ففي مثل ذلك يجري جميع ما ذكرناه من ان الاجار اذا كان على نحو الاجارتين يحكم بالبطلان وكذلك اذا كان على اجاره واحده ايضا يحكم بالبطلان لعدم تعين متعلق الاجارته حتى باقع ليس له تعين لا من جهه الجانب بقد. واما فيما اذا فرضنا انهما غير متباينين بل احدهما اقل من الاخر والاخر اكثر من الاول ففي مثل ذلك لا يبعد الحكم بالصحه كما في المثال فان الخياطه بدر زين يجب در زين يزيد على الخياطه بدر زين الخياطه بدر زين ثان فمعناه انه اذا كانت خياطتك قليله و کانت به درز واحد فلک درهم و این کانت زائدن علا ذالک فلک درهمان به طبیعی الحال تکون الاجارت واقعتن علی الاول و یکون ثانی شرطن فی زمن هذه الاجار فمعناه انه آجره ان یخیت صوبه به درز به درهم ولیکن اذا زاد علا ذالک و خاطه به درز آخر غیر درز الاول فیعطی به ازائه درهم ثانیه لا مانع من ذلك کما اذا کان هذه الزیاده فی الافعال الخارجیه غیر زیاده فیقول له اکنس هذه الغرفه یستعجله ان یکنس غرفه واحده به درهم و یقول این کنست ثانیه الغرفت ثانیه ایزن فلک درهم واحد معناه ان الایجار وقع على کنس هذه الغرفه به درهم و اشترط فی زمنه انه اذا کنس الغرفت ثانیه یکون له درهم آخر او یکون ذلك على نحو الجعاله نظیر ما اذا قال آجرت که شهرن به درهم فما زاد به حسابه یکون من هذا القبیل. الظاهر ان هذا المثال الذي هو في كلامهم لا ينطبق على الكبرى الكليه وهي تردد المنفعه بين شيئين متباينين ليس هذا من الشيئين المتباينين بل امرهما بل دائر بين الاقل والاكثر احدهما اقل من الاخر فالإيجار يقع على الأقل القهران والآخر يكون على نحو الشرطية لا مانع من صحة ذلك أن يستأجره بل بشيء معين فيقول أنه إن كان يقول اسق بستاني هذا بدرهم فإن سقيت بستاني الثاني أيضا فلك درهم آخر لا مانع من هذا أبدا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أنشأ إنشائين بالنسبة إلى الأمرين المتخالفين، فجعل لأحدهم أجرا وللآخر أجرا. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يصح بعنوان الإيجار لما تقدم من أن الإيجار بالنسبة إلى كليهما غير قابل للنفوذ والإمضاء لاستهالة الجمع بين المتضادين، فبالنسبة إلى أحدهما بغير مرجح، وأحدهما المردد لم يجعل له شيء، فالقاعدة تقتضي البطلان بالنسبة إلى كليهما. وأما إذا كان على نحو الفعل فلا مانع من جعلين، يعني ينشئ جعلتين، فالقابل يقبل أحدهما بعمله في الخارج فإنه لا يعتبر في الجعالة إلا العمل، فيعمل ويستحق ما جعل له من دون مانع، فيجعل لمن يخيط ثوبه بدرز يجعل له درهما، ومن يخيطه بدرزين يجعل له درهمين. وذكرنا أن الصحيح أن يفصل في المسألة بالنسبة إلى الإجارة، أما بالنسبة إلى الجعالة فلا إشكال في صحته، وأما بالنسبة إلى الإجارة فقد يكون العملان متباينين في الخارج، كما إذا أعطاه جنسا شيئا في الخارج وقال إن خدته جبة فلك درهمان وإن خدته قباء فلك درهم واحد، أمران متباينان في الخارج. أو كما ذكرناه يقول أنه إن سقيت البستان فلك درهم وإن بنيت جداره فلك درهمان. إذا كان الأمران متباينين في الخارج فلا يصح الإجارة كما ذكره قدس الله نفسه، وأما إذا كان أقل وأكثر، أحدهما أقل من الآخر والآخر أكثر منه، يعني هو بعينه مع زيادة كما في مثال الخياطة، فإن الخياطة بدرزين مستلزم للخياطة بدرز واحد لا محالة، غاية الأمر أنه يزيد على الواحد آخر درزا آخر فيكون زاد درزين. إذا كان بينهما النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر لا يبعد الالتزام بصحته إجارة بالنسبة إلى الأقل، ولعل هذا هو المتعارف من هذا المتفاهم من هذا الكلام. إن خدته بدرز فلك درهم، يعني الدرهم بإزاء درز واحد، خياطة درز واحد، ويشترط على نفسه أنه إن خاطه بدرزين وزاد على ذلك فلزيادة درهم واحد، فالإجارة حقيقة وقع في قبال الأقل، والزائد أخذ شرطا أنه إذا زاد عليه يعطيه أيضا درهما. بناء على ذلك لا مانع من الالتزام بالصحة حتى على نحو الإجارة. وذكر الماتن قدس الله نفسه مثالا آخر لذلك، فقال أنه إذا قال له إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في اليوم الثاني يعني أخرته فلك درهم واحد. أيضا ذكر أنه مثل الأول ويحكم ببطلان الإجارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القول بصحة الإجارة فيهما ضعيف، كما أن القول بصحة الثاني دون الأول أيضا ضعيف.
أما الذي نقلهم قدس الله نفسه القول بزهفة الثاني دون الأول فلم يعلم قائله، وغير بعيد أن يكون هذا سهوا من قلمه الشريف والأمر بالعكس، يعني أن يحكم بصحة الأول دون الثاني، فيقال يحكم بصحة الثاني دون الأول، هكذا نقل قدس الله نفسه. يحتمل عكس ذلك، فإن المنسوب إلى جماعة أنهم حكموا بصحة الأول ولكن ترددوا في الثاني، فقالوا إن الحكم بالصحة مورد تردد، ففرقوا بين الثاني والأول بالالتزام بالصحة في الأول دون الثاني تردد على نحو التردد. وأما عكس ذلك أن يلتزم بالصحة في الثاني ويلتزم بالفساد في الأول لم يعلم له قائل ولم يعلم له وجه. وأما وجه التردد في الثاني على ما نسب إلى جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه وصاحب الكفاية وغيرهما، لعل الوجه في ذلك ما ذكرناه من أن في موارد الأقل والأكثر، يعني إذا لم يكونا متباينين بل كان الأملان أحدهما أقل من الآخر، هذا متحقق في الأول، فإن الخياطة بدرزين يزيد على الخياطة بدرزين، الخياطة بدرز آخر مقارنا معه أو متأخرا عنه فيخيطه بدرزين، وهذه زيادة. وأما بالنسبة إلى الأمل في هذا اليوم أو الأمل في اليوم الثاني فهذا من قبيل المتباينين، لأن الزمان بالنسبة إلى الأمل مقبم، الخياطة في هذا اليوم نسبته إلى الخياطة في اليوم الثاني نسبة التباين فردان في الخارج، كالصلاة بين الطلوعين والصلاة في المغرب مثلا، الصوم في شهر رمضان أو الصوم في شهر شعبان وهكذا. الزمان بالنسبة إلى الأفعال وبالنسبة إلى الأعمال مقدر وموجب لامتياز فرد عن فرد آخر، فإذا قال إن خدته في هذا اليوم فلك درهمان وإن خدته في الغد فلك درهم واحد، يكون من قبيل المتباينين فيحكم بالفساد فيه دون الفرض الأول، فله وجه للحكم بالبطلان أو للتردد فيه. ولكن الظاهر أن الحكم فيه أيضا هو الصحة كما في المثال الأول، وذلك فإنه أيضا من قبيل الأقل والأكثر، غاية الأمر أقل وأكثر تحليلا لا أقل وأكثر خارجا، نظير ما ذكرناه في باب الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر، قد يكون الشك في الأجزاء فتكون القلة والكثرة بالنسبة إلى الوجود الخارجي، ففي الوجود الخارجي الأكثر يعني الذي يحتمل دخله مغاير للأقل يزيد عليه بشيء، وقد يكون القلة والأجزاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإجارة بعد الحكم سهفتها وبعد تحقق الإجابة والقبول يملك المستأجر على المجيب بإجراء الإيجار، كما أنه يملك على الآخر فائدة له. إذا هو الذي يدل عليه إطلاقات الأدلة، يعني صحة الإجارة تقتضي هذا المعنى، وقد برد النص في بعض الموارد أيضا أنه يستأجر الأرض من آخر فلا يزرعها ويتركها،
فهكذا الإمام عليه السلام بأن المجير يستحق الأجرة على المستأجر، يعني مزمون الرواية طبعا. فهذا حكم على القاعدة، فلو فرضنا أن استأجر دارا وتسلم الدار فلم يسكن الدار حتى مضت المدة، أو استأجر دابة لحمل متاع في يوم معين وقد انقضى اليوم ولم ينتفع المستأجر بهذه الدابة، في مثل ذلك يكون المجير مستحقا للأجرة ومالكا للأجرة، عدم الانتفاع بالمنفعة من قبل المستأجر لا يضر بصحة الإجارة ولا يكون موجبا لزوال ملكية المجر عن الأجرة. وكذلك فيما إذا كان الوقت منفصلا عن العقد، كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لحمل متاعه غدا أو بعد يومين أو في وقت معين آخر وتسلم الدابة وقد مضى ذلك الوقت، فلم ينتفع المستأجر بالعين المستأجرة، أيضا الحكم كذلك. الجامع مزي الوقت وعدم انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة باختياره لا من قبل المجير، المجير سلم العين وتسلم المستأجر العين ولكن لم ينتفع بذلك. ذكر قدس الله نفسه أن هذا فيما إذا كانت العين شخصية، يعني كانت الإجارة على العين الشخصية، وذكر بعده أن الإجارة على الكلي أيضا كذلك. فلو فرضنا أنه آجره دابة كلية سيارة كلية للركوب في هذا اليوم مثلا، فسلمها فردا من هذه الطبيعة، ولكن المستأجر لم ينتفع بذلك ولم يركب، أيضا الحال كذلك. إذا فرضنا أنه انقضت المدة المتصلة بزمان العقد أو المنفصلة عنه، التفويت إنما يكون من قبل المستأجر بعد تسليم العين إلى المستأجر الذي هو بمنزلة تسليم المنفعة، يعني تسليم المنفعة إنما يكون بتسليم العين، مزي الوقت بعد ذلك ومزي المدة وعدم استيفاء المستأجر عن هذا العين لا يضر بصحة الإجارة، المجير يستحق الأجرة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن هنا مدة معينة، كما ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين الوقت على الإطلاق، فيما إذا توقف تعيين المنفعة على تعيين المدة كسكن الدار مثلا يعتبر فيه التعيين، وأما ما لا يعتبر فيه ذلك كما في الإجارة على الخياطة أو الإجارة على حمل المتاع مثلا وغير ذلك، فتصح الإجارة بدون تعيين المدة، يملك المستأجر على المجير الكلية الطبيعية الجامع كما في بيع الكلي. غاية الأمر أن التعيين يكون بيد المستأجر، وإذا طالب يعني طالب المستأجر التعيين يكون بيد المجير إلا إذا طالب المستأجر، فبطلبه يجب عليه التسليم. في مثل ذلك إذا لم يكن هنا مدة معينة وزمان معين، كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لحمل متاعه من غير تعيين مدة في هذا اليوم أو اليوم الثاني أو الثالث، الدابة الكلية فسلم المجر إلى المستأجر دابة معينة، في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا مضت مدة يمكن الانتفاع به في هذه المدة ولكن المستأجر لم ينتفع في مثل ذلك لا يستقر عليه الأجرة المسمات، إذ المفروض أنه لم يكن مقيدا بزمان خاص وقد مضى ذلك الزمان، بل كانت الإجارة على الكلي، والكلي قابل بعد ذلك إذن قابل لأن يحمل متاعه. غايته أن المؤجر فوت على المستأجر منفعة دابته في هذه المدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فعليه أن يعطي أجرة المثل بمقدار المنفعة الفائتة. وأما الأجرة المسمات فهي باقية على حالها والإجارة باقية على حالها، فللمستأجر الانتفاع بعد ذلك بعد مضي هذه المدة. فاستقرار الأجرة المسمات متوقف على مضي مدة معينة، يعني كانت هناك مدة فمضت، وأما إذا لم يكن هناك مدة بل كانت الإجارة واقعة على كلي طبيعي مضي مقدار من الزمان الذي كان قابلا لوقوع هذا العمل والاستيفاء المنفعة في ذلك الزمان لا يوجب استقرار الأجرة. ذكرنا أنه لم يظهر مراده قدس الله نفسه تحقيقا، وأنه يريد بذلك الفرق بين العين الشخصية والكلية، أو الفرق بين ما إذا كان هناك زمان، يعني الإجارة كانت مقيدة بزمان ومزت المدة، وبين غيره. العبارة غير ظاهرة. ذكر أولا قدس الله نفسه حكم العين الشخصية، وذكر فيه مزي المدة إما المتصل بالعقد أو غير المتصل، ثم بعد ذلك قال أن الكلية إذن كذلك، ثم تعرض لهذه المسألة أنه لم يكن هنا زمان. وعلى كل حال فإن أراد الفرق بين المؤقت وغير المؤقت، يعني الإجارة إذا كانت مؤقتة بوقت خاص فمذا ذلك الوقت يستحق الأجرة المسمات، يعني يستقر. وأما إذا لم يكن مقيدا بزمان معين بل كان على نحو الكلي لا يستقر الأجرة المسمات، وإن زمن المستأجر للمؤجر مقدار المنفعة الفائتة التي كانت العين بيده في تلك المدة. إن أراد ذلك بلا فرق بين الكلي والشخصي فهذا ينافيه أولا ما سيجيء منه بعد مسألتين، يعني في المسألة الثالثة. ذكر في المسألة الثالثة أنه إذا آجر نفسه لقلع الزرس مثلا وتهيأ لذلك وسلم نفسه، ولكن المستأجر لم يستفد هذه الاستلام، لم يتسلم حتى مضت مدة كانت قابلة للانتفاع لهذا الانتفاع، يعني لقلع الزرس، فالأجير يستحق الأجرة على المستأجر، وذلك لأنه سلم المنفعة التي كانت مالكة له، التي كانت مملوكة له. هذه المنفعة قد تسلمها المستأجر، والأجير بذل نفسه للانتفاع، فهذا هو التسليم فيستحق الأجرة المسمات. ينافي ما ذكره هناك. مسألتنا أين تلك المسألة؟ غاية الأمر أن الإجارة هنا على العين وهنا على العمل، هنا استجار الدابة وهنا استجار على العمل، وقد سلم نفسه. أولا ينافيه ذلك، وثانيا لا موجب لهذا الالتزام. فإذا فرضنا أن المجير إذا فرضنا أن المجير قد سلم المنفعة إلى المستأجر وهو تسلم هذه المنفعة سواء كانت العين شخصية أم كانت العين كلية، بعد تسلمها لذلك وتفويته هذه المنفعة على نفسه كيف يمكن أن يقال إن الإجارة إن الأجرة المسمات لا تستقر بل تبقى على حالها الأجرة المسمات؟ غايته أن المستأجر يزمن المنفعة الفائتة على المستأجر. أهناك شيء زائد في صحة الإجارة أن يسلم المجير المنفعة إلى المستأجر؟ فقد سلم المنفعة إلى المستأجر بتسليم العين، وتسليم العين هو تسليم المنفعة، فبعد تسلمها يكون التفويت تفويتا لمال نفسه لا تفويتا لمال المجير حتى يزمن. فإذا كان مراده الفرق بين ما كان مقيدا بزمانين وما لم يكن مقيدا بزمان فمضافا إلى أنه ينافي ما يذكره بعد ذلك غير صحيح في نفسه. وإذا أراد الفرق بين العين الشخصية وغير الشخصية يعني الكلية فأراد أن الإجارة إذا كانت واقعة على العين الشخصية فالأجرة تستقر باعتبار أنه سلم المنفعة إلى المستأجر، وبتسليم المنفعة إلى المستأجر تستقر الأجرة. وأما إذا كانت العين كلية لا تستقر المنفعة بذلك، فإن الإجارة لم تكن واقعة على هذه العين التي وقعت الإجارة عليها هو الكلي، والذي تسلمه المستأجر هو الشخص. فلأجل ذلك الأجرة المسمات لا تستقر، لأن ما وقعت الإجارة عليه لم يسلم، وما سلمه هو شخص وفرد خارجي. إذا كان مراده هذا فهو بعضه الفساد، فإن الشخص هو عين الكلي وزيادة، ليس الكلي شيئا مغايرا للفرد، بل الكلي هو نفس الفرد مع زيادتين. فإذا فرضنا أن الإيجار كانت واقعة على دابة كلية أو على سيارة كلية لأن يحمل بل المستأجر متاعه إلى مكان فلاني مثلا غير موقت بوقت خاص، وطبعا يكون التعيين بيد المستأجر فله اختيار أي دابة أراد فيعينه في دابة معينة، وبتسليمها إلى المستأجر يسلم المنفعة أيضا، فإن تسليم المنفعة إنما هو بتسليم العين. فكيف يمكن أن يقال إنه لا تستقر الأجرة المسمات؟ غايته أن المستأجر يكون ضامنا للمنفعة الفائدة. نعم يمكن هنا أن يفرز أن تسليم البائع أن تسليم المجير العين الشخصية أو العين الكلية يعني أينه في شخص وسلم قد لا يكون بعنوان تسليم ما وقع عليه الإجارة، حيث فرضنا أن المنفعة غير موقت بوقت خاص. استأجر دابة لحمل متاعه إلى كربلاء مثلا في ضمن هذا الأسبوع، غير موقت بوقت خاص في هذا اليوم أو في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، والمجير سلم دابة شخصية إذا كانت الإجارة واقعة على هذا الشخص، أو كانت الإجارة واقعة على كلية الدابة وسلم فرد فردا من جهة انطباق الكلية على هذا الفرد، لكن لا بعنوان تسليم المنفعة، بل بعنوان أن تبقى أمانة عنده ويكون التعيين، أي تعيين اليوم وحمل المتاع، يكون تعيينه بيد المستأجر في أي وقت شاء. قلنا من هذه الجهة الكلي ملك للمستأجر، فيجب على المؤجر التسليم متى ما طلب وأراد، فيعطيه هذه الدابة ليحمل متاعه في ضمن هذا الأسبوع بجعل التعيين له في أي وقت شاء يحمل متاعه. ففي الحقيقة يكون هذا التسليم تسليما بعنوان الأمانة لا بعنوان تسليم ما ملكه من المنفعة. يكون تعيين هذا تعيين ما ملكه بيده بحسب إذن المجير، فالمال أمانة عنده، بناء على هذا لا موجب للزمان. فلو فرضنا أنه أخر إلى يومين أو يومين فحمل متاعه في اليوم الثالث، نعم لا تستقل الأجرة كما ذكرت، لا تستقل الأجرة بمضي زمان يمكن فيه الانتفاع، ولكن لا يستحق المؤجر على المستأجر أجرة المثلين، لأنه ليس هنا أي تفريط، المفروض أنه أمانة بيده، والمؤجر هو الذي فوت المنفعة على نفسه بتسليم العين ليكون أمانة عند المستأجر. فحينئذ لا بد من التفرقة بين أن يكون التسليم بعنوان تسليم المنفعة لينتفع المستأجر بذلك ويحمل متاعه، فإذا مضى مقدار من الزمان وكان قابلا للحمل وللاستفادة ولم يستفد المستأجر ولم ينتفع، فقد فوت على نفسه. المجير يستحق الأجرة المسمات كان مالكا، ويستقر بالملكية، وقد فاتت المنفعة على المستأجر لا على المجير. وأما إذا لم يكن التسليم بهذا العنوان، بل كان التسليم بعنوان أن يكون أمانة عنده ينتفع به متى ما شاء، فحينئذ التفويت إنما هو مستند على المؤجر نفسه، هو فوت منفعة ماله وجعله أمانة عنده لينتفع به متى ما يشاء. فالظاهر أن هذين الأمرين، يعني عدم استقرار الأجرة أجرة المسمات وزمانه لتلك المنفعة الفائتة بأجرة الميز، لا يجتمعان. إذا كان التسليم بعنوان تسليم الملك لأن ينتفع بما أنه مستأجرون، فقد استقرت الأجرة المسمات إذا مضى مقدار من الزمان الذي كان قابلا للانتفاع فلم ينتفع، يستحق المؤجر الأجرة المسمات. وإذا كان على نحو الأمانة فلا يستحق أي شيء عليه، أمانة عنده وديعة عنده، وجعل التعيين بيد المستأجر متى ما شاء يعين ملكه في ذلك الوقت فيستفيد بذلك. فالظاهر أن هذين الحكمين لا يجتمعان، يعني يحكم بالزمان بالنسبة إلى ما مضى، ويحكم بعدم استقرار الأجرة بالنسبة بل إلى الباقي، يعني له أن ينتفع فيما بعد. ما دام لم ينتفع الأجرة لم يستقر، هذان الأمران لا يجتمعان. والحمد لله رب العالمين. إلى على هذا التقدير، فلو فرضنا أن التقدير غير متحقق في الخارج فالجعل غير شامل لمثل ذلك. ففي الحقيقة هي قيود في الموضوع ومأخوذ في الموضوع، ويعبر عنه بالشروط فيقال انها شرط في الحكم. هذا اطلاق ثاني. الاطلاق الثالث: يطلق الشرط في الواجبات فيقال ان الصلاة مشروطة بهذه الشروط، الصوم مشروط بهذه الشروط، الحج مشروط بهذه الشروط. يراد بالشروط هناك غير الشروط في باب الأحكام، بل هي قيود في متعلق التكليف. فمعنى أن الصلاة مشروطة بالطهارة يعني ليس المأمور به مطلق الصلاة بأي كيفية كان، بل الصلاة التي تكون مع الطهارة والتي تكون مع استقبال القبلة ما غيرها من غيرهما من الشروط المعتبرة فيها، فهي قيود في المأمور به، والتقيد جزء، غاية الأمر جزء تحليلي. الصلاة مركب من تكبيرة وقراءة وركوع وتقيد بهذه الأمور. الطبيعي ليس هو بمأمور به طبيعي القراءة أو طبيعي التكبير، بل المقيد بهذه الخصوصية التكبيرة في حال الاستقرار، التكبيرة مستقبل القبلة، التكبيرة حال القيام. فجميع هذه الشروط كلها ترجع إلى كونها قيدا في المأمور به، وأن المأمور به ليس على نحو الإطلاق بل حصة خاصة من هذه الطبيعة. وقد يطلق الشروط في باب العقود والإيقاعات بالنسبة إلى المتعاملين وإلى المتعاقدين لا بمعنى الجعل الشرعي، فيقال إن البايع اشترط على المشتري كذا، المجير اشترط على المستأجر أو بالعكس كذا، الزوج اشترط على زوجته أو الزوجة اشترطت على زوجها كذا، إلى غير ذلك من العقود والإيقاعات. الشرط من طرفي المعاملة أو من منشي العقد ولو كان إيقاعا من المنشي. الشرط هنا معنى آخر غير ما ذكرناه. ذكر الفقهاء كثيرا أن الشرط هو التزام في الالتزام. الظاهر أنهم لا يريدون بهذه الجملة أن الشرط التزام في الالتزام، يعني الالتزام الأول ظرف للالتزام الثاني، بمعنى أنهما متقارنان. تقارن التزام بالتزام آخر أو وقوع التزام في التزام آخر ضمن التزام آخر لا يكون موضوعا لأي حكم شرعي. أبرز أن رجلا يبيع داره من زيد وفي ضمن ذلك وعده بكذا بأن يعطيه درهما من دون أي ربط له بهذا العقد، لا يكون هذا شرطا في العقد ويجب الوفاء به أو يثبت خيار الفسخ له عند التخلف، بل له معنى آخر، التزام في التزام ليس معناه مجرد كون الالتزامين متقارنين في الخارج، وأن أحد الالتزامين وقع في ضمن التزام آخر، بل بينهما ربط. وهذا الربط ما هو؟ ما معنى أن البايع يشترط على المشتري شيئا أو أن المشتري يشترط على البايع شيئا أو في غير البيع كالإجارة التي نحن فيها نتكلم في أحكام الإجارة؟ معنى الشرط يرجع إلى أحد معنيين على سبيل منع القلوب، يعني قد يجتمع. تارة معنى الشرط هو أن البايع، مثلا من باب المثال طبعا، أن البايع يجعل التزامه بهذا العقد منوتا بشيء ومعلقا على شيء، فعلى تقديره هو ملتزم بهذا البيت، وعلى التقدير الآخر ليس بملتزم بهذا البيت. هذا معنى الشرط، وهذا يتحقق فيما إذا كان الشرط خارجا عن اختيار البايع أو عن اختيار المشتري، أمر خارجي قد يكون وقد لا يكون تابع لواقعه، كما إذا اشترط المشتري على البايع أن يكون العبد كاتبا، يشتري البايع العبد الخارجي على أنه كاتب. ما معنى هذا الشرط على أنه كاتب؟ إما في الواقع كاتب أو ليس بكاتب. لا يجعل بيعه معلقا على كتابته، يعني إن كان كاتبا فبعته وإلا فلم أبيعه. ومعلوم هذا باطل، لو كان هذا تعليق في البيع، وليس هو المراد خارجا أنه لا يشتريه إذا لم يكن كاتبا، بل معنى هذا الاشتراط أن التزام المشتري بهذا البيع معلق على كونه كاتبا، وإلا فهو غير ملتزم بذلك. يقول أشتري هذا العبد الخارجي الذي هو إما كاتب أو ليس بكاتب، أشتريه على أن يكون كاتبا، يعني التزامي بهذا البيت معلق على كونه كاتبا، إن كان كاتبا فأنا ملتزم به، وإلا فليس لي التزام بهذا البيت. مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير عدم الكتابة، وتعليق الالتزام بشيء ليس فيه أي محذور. قد يكون معنى الشرط وهذا، كما في الأعيان الخارجية التي يشترط فيها كونها واجدة لوصف ما من الكتابة والخياطة وغير ذلك، وقد يكون الشرط في ضمن العقد بمعنى تعليق البيع على الالتزام به، فإن كان ملتزما فقد باعه وإلا لم يبع. أصل البيع متوقف على الالتزام على ذلك الشيء، يعني تعليق في البيع لا مثلا من باب المثال نقول، لا من باب تعليق الالتزام. وهذا ظاهر في العقود التي هي غير قابلة للفسخ ولا للتغاير، العقود التي ليس فيها تغاير وليس فيها فسخ، كما في عقد النكاح على ما هو المشهور المتسالم عليه، وإن ناقش فيه صاحب الجواهر قد نزل الله سله من أنه قابل لجعل خيار الفسخ، ولكن المشهور لم يلتزموا بذلك، وهو الصحيح أن الزوجية لا ترتفع إلا بالطلاق، إلا في موارد خاصة التي ثبت فيها الفسخ بعيوب خاصة خرج بالدليل، وإلا فالعقد غير قابل عقد النكاح، والزوجية لا ترتفع بالفسخ إلا في موارد خاصة ولا بالتغاير، أو مثل الطلاق الذي هو بازهم، الطلاق غير قابل للفسخ وغير قابل للتغاير، فلو فرزنا وقوع شرط في ضمن طلاق أو في ضمن نكاح. فقال زوجتك نفسي على كذا، على أن يكون سكناي في هذا البلد مثلا، أو على أن تعطيني في كل يوم كذا، أو غير ذلك من الشروط الجائزة. ليس معنى هذا الشرط هو معنى الشرط الأول، فإنه ليس هنا خيار حتى يجعل التزامه بالزوجية معلقا على ذلك الشيء غير قابل لجعل الخيار، بل معنى هذا الشرط وفي التلاق أوزه، لأنه بلا إشكال قال أنت طالق على هذا الشرط، شرطت علیها شیئن علا زوجتا. لیس معنا هذا الشرط جعل الالتزام معلقا على وجود ذلك الشيخ الخارج، فإن الالتزام بهذا العقد مما وغير قابل للالتزام، بل معنى الشرط أن أصل الطلاق أو أصل النكاح معلق على الالتزام بذلك الشيخ لا على نفس الشيخ حتى يكون من باب التعليق ويكون باطلا. يعني زوجي المرأة تقول إن زوجيتي باعتبار نفسي زوجة لك معلق على أن تلتزم بهذا الشيء، فإن التزم فالزوجية سيئة وواقعة، وإلا فلا زوجية من الأول. تعليق الزوجية تعليق الزوجية بالتزام الزوج بشيء وقبوله ذلك لا يزر مثل هذا التعليق، نزيد قوله بعدك إن قبلته لا بأس بذلك، لأن العقد يتم بالطرفين. فإذا كان المنشأ الزوجية مقيدا ومعلقا بهذا الأمر بالتزامه، فإن قال قبلت والتزم به فالزوجية صحيحة والعقد باق، وإذا قبل الزوجية من دون التزام العقد باطل، لأن المرأة لم تنشئ الزوجية المطلقة وإنما أنشأ الزوجية على تقدير الالتزام بذلك الشيء، فهذا تعليق للمنشأ، ولكن تعليق بأمر لا يضر التعليق به بصحة العقد، بأمر حالي موجود إذا قبله الطرف فهو وإلا لا يقبل العقد. فنتيجة هذا الاشتراط أنه إذا التزم يصح العقد وإذا لم يلتزم لا يصح العقد، وبعد الالتزام والصحة للزوجة أن يجبره على العمل بهذا الشرط من جهة حق الاشتراط واللزوم الشرط بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. فهذا حق للزوجة على الزوجة، ولها إسقاط هذا الشرط بعد ذلك أمر بيده. وهذا معنى إنسان للشرط، فالشرط في العقود والإيقاعات يرجع إما إلى جعل الالتزام معلقا بذلك الشيء، أو بجعل أصل العقد معلقا على الالتزام لا على ذلك الشيء ليبدل. المعلق عليه هو نفس الالتزام لا الملتزم به، فالشرط هو الالتزام. وقد يجتمع كما إذا باع داره واشترط عليه خياطة ثوب له، يجتمع الأمران، فله إلزام المشتري بخياطة الثوب، وله أن يفسخ العقد إذا لم يخد ثوبه، كلا الأمرين موجودون. يعني علق التزامه بالفعل الخارجي وعلق بيعه بالالتزام بالخياطة فعلا. وهذا هو معنى الشرط في باب العقود والإيقاعات، إما تعليق الالتزام بشيء أو.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر أحدا ليوصله إلى كربلاء في زيارة النصف من شعبان، مثلا فلم يوصله في ذلك الزمان، فقال قدس الله نفسه إذا لم يكن الوقت واسعا لذلك بطلت الإجارة، وإذا كان الوقت واسعا فلم يوصله، فإن كان ذلك من قبيل التقييد لا يستحق
على المستأجر شيئا، يعني على الأجير والمجير لا يستحق على المستأجر شيئا، وإن كان على نحو الاشتراط فيستحق عليه الأجرة، ولكن يكون له الخيار. المستأجر له أن يفسخ المعاملة. ذكرنا مقدمة في أن المراد بالشرط أي شيء، وأنه بما جاء يمتاز الشرط عن القيد. فقلنا إن الشرط يطلق ويراد به معنى باصطلاح الفلسفيين، ويكون الشرط له معنى آخر فيما إذا قيل إن التكليف أو الوضع، يعني الحكم الوضعي، مشروط بشيء، وفيما إذا كان متعلق الأمر مشروطا بشيء كالصلاة مثلا، وفيما إذا كان شيء شرطا في معاملة من عقد أو إيقاع. مفهوم الشرط أخذ فيه ارتباط شيء بشيء، وهذا المعنى صار في جميع ذلك، يعني ليس هذا من قبيل الاشتراك اللفظي، أن الشرط له معنى في مقام وله معنى آخر في مقام، بل هو بمعنى واحد، وأخذ فيه ارتباط شيء بشيء، ومنه إطلاق الشريط على الخيط الذي يكون بين الجدارين مثلا أو بين شجرين، فيقال شريط باعتبار أنه رابط بين الطرفين. فالمفهوم واحد، ولكن كيفية الربط مختلفة بما ذكرناه. وأما القيد فتارة يكون في الموجود الخارجي وفي العين الخارجية، وتارة يكون في الكلي، وثالثا يكون في الأعمال. أما بالنسبة إلى العين الخارجية، إذا قال بعتك هذا الشيء على شرط كذا، فإن كان ذلك الشرط من المقومات، وأن له دخلا في مالية هذا الشيء وفي قوامه وعنوانه، فلا إشكال في أنه قيد، لا بمعنى الشرط الذي ذكرناه. فلو قال بعتك هذا على أن يكون ذهبا، أسفر يحتمل أنه ذهب ويحتمل أنه غير ذهب، بعد تعيين كميته أنه كذا مقدار، فيقول البائع بعتك هذا، ويقول المشتري قبلت بشرط أن يكون ذهبا، أو يبيع الحيوان في الخارج ولا يعلم أنه أي شيء في الليل مثلا، يقول اشتريت هذا على أن يكون شاتا. ففي مثل ذلك الشرط يرجع إلى التقييد، يعني إلى تعليق البيع بهذا العنوان، إنما يشتري أو يبيع معلقا على أن يكون هذا شاتا أو أن يكون هذا ذهبا، ولا بأس بهذا التعليق، لأن مالية الشيء إنما هو بصورته وبما هو عنوانه. يعني أشتري منه أشتري الذهب، فلو فرضنا أنه ليس بذهبين لا يقع البيع أصلا، ولا بأس بمثل هذا التعليق الذي يكون عنوانا للمبيع، في الحقيقة البيع يقع على هذا العنوان. فقوله بعتك هذا على أن يكون ذهبا بمنزلة قوله بعتك هذا الذهب، أخذ في الموضوع ومتعلق للبيع، فإذا لم يكن في الخارج لا يتحقق بيع، البيع لم يتحقق. وأما إذا كان من غير المقومات فتارة يكون من أوصافه، وأخرى يكون من الأمور الخارجة عنه. إذا فرضنا أنه من أوصافه كما إذا قال بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، لا معنى للتقييد هناك. فإن هذا العبد الخارجي ليس له وجودان وفردان، يعني ليس مطلقا حتى يكون قابلا للتقييد، فيقال بعتك هذا العبد الخارجي مقيدا بأن يكون كاتبا، غير قابل للإطلاق وغير قابل للتقييد إلا على نحو التعليق مثل الأول، فأن يقول بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، يعني إن كان كاتبا فقد بعته، وإن لم يكن كاتبا فلم أبعه. فالبيع معلق على كونه كاتبا كما كان معلقا على كونه ذهبا. ففي مثل ذلك يبطل البيع بلا إشكال، لأن التعليق في العقود موجب للبطلان، وليس هذا التعليق كالتعليق على إنمان الذهب أو إنمان الشاة أو غير ذلك مما أخذ في موضوع البيع. فلو كان التقييد بهذا المعنى، يعني تعليق البيت على وجود الكتابة في الخارج، بحيث إنه إذا لم يكن كاتبا لم يقع بيع خارجا، مثل هذا البيت محكوم بالبطلان سواء كان في الخارج كاتبا أم لم يكن، لأن التعليق مبطل ولا بد أن يكون البيت منجزا. وبهذا يظهر ما إذا كان المأخوذ أمرا خارجيا ولم يكن من الصفات كخياطة الثوب مثلا. إذا قال بعتك هذا الموجود الخارجي على أن تخيط لي ثوبا، أيضا لا يمكن فيه التقييد، لأنه يرجع إلى التعليق، وأن البيع معلق على وجود الخياطة خارجا، فلو لم يخيط لم يبيعه، هذا بيع معلق ويحكم ببطلانه. ففي هذين الموردين، يعني في أخذ صفة من صفات العين الخارجية في البيع أو في الإجارة أو في غير ذلك، أو أمر خارجي بحيث لا يكون من صفات هذا الشيء كقياطة الثوب بالنسبة إلى العبد، لا بد أن يرجع إلى الشرط بالمعنى الذي ذكرناه. فمعنى بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا، يعني التزامي بهذا البيع مقيد بوجود الكتابة في الخارج، وإلا فأنا غير ملتزم به، لي أن أفي بهذا العقد ولي أن لا أفي بهذا العقد. الوفاء بهذا العقد والالتزام به منوط بوجود الكتابة خارجا. وكذلك في الأمر الخارجي، لو قال بعتك هذا العبد على أن تخيط لي ثوبا، يعني بيعي هذا معلق على التزامك بالكتابة، فيجب عليك الكتابة، وأيضا لو يعني بالخياطة، وأيضا لو لم تخط ولم تفي بالشرط فلا ألتزم بذلك، ليس لي التزام بهذا البيع، فيثبت له الخيار. فيترتب على هذا الاشتراط أمران، أحدهما لزوم الأمل بالشرط بالنسبة إلى المشروط عليه حيث أنه التزم بذلك، والمؤمنون عند شروطهم. الثاني أنه إذا تخلف لعذر أو لغير عذر ولو عصيانا، يثبت الخيار للشارع وللمشروط له بمقتضى أنه شرط في ضمن العقد. فمورد التقييد هنا ينحصر بما إذا كان الشرط من الصفات المقبمة، وإلا فلا معنى للتقييد أصلا إلا التعليق، وهو موجب للبطلان. ففی هذه الموارد التقييد يكون شرطا بلا فرق في التعبير ان يقول بعتك هذا العبد الكاتب او يقول بعتك هذا العبد على ان يكون كاتبا بشرط ان يكون كاتبا مقام الاثبات اخذه صفة للمبيع او اخذه بعنوان الشرط لا اثر له بحسب الواقع التقييد غير متصور في المقام فإن الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد بقسم واحد فإنما التقييد يكون بمعنى التعليق والتعليق يكون موجبا للبطلان لا محالة فهو شرط بأي تعبير عبر عنه بالخارج سواء كان بعنوان الوصف او بعنوان الشرط او على ان يكون كاتبا هذا بالنسبة الى الشخص الخارجي يعني الامور المأخوذة القيد المأخوذ في العين الخارجي في البيع او في الايجار او في غير ذلك لو قال اجرتك هذه الدابة على ان تكون من القسم الفلاني مثلا على ان يكون فرسا بعد ذلك ظهر أنه ليس بفرس وإنما هو غير الفرس حمار مثلا عنوان مأخوذ في الموضوع يرجو إلى التقييد لا محالة وإلى التعليق الأمور الخارجية من الصفات أو على أن تقيت لي ثوبا يرجع إلى الشرط لا محالة وأما بالنسبة إلى الكلي لو فرزنا أن العقد وقع على أمر كلي كالهندة مثلا باعه منا من الهندة اما هذا العنوان هو عنوان المبيع لا محالة فلو سلمه بإزاء الهندة شعيرا لا اشكال انه غير المبيع يعني البيع معلق على هذا العنوان فهو عنوان الهندة واما بالنسبة الى الاوصاف إذا قال بعت منا من الهندة في ذمتي الكلي على أن تكون من المزرعة الفلانية فقيده بقيد وهو من عوارض هذا الكلي الكلي ينقسم إلى قسمين الهندة قد تكون من المزرعة الفلانية وقد تكون من غير المزرعة الفلانية فإذا قيده يعني قيد المبيع قيده بقيد خاص بحسب المتفاهم العرفي هذا يرجع إلى التقييد لا إلى الشرط بمعنى أنه لو سلمه حنتة من غير هذه المزرعة من مزرعة أخرى فليس للبايع إجبار المشتري على قبوله ولا يلزم المشتري أن يقبله ولو كان له الخيار من جهة خيار تخلف الشرط بل لا يقبل ويطالبه بالهنتة من المزرعة الفلانية فمعنى هذا أن المبيع صنف من هذا الكلي لا أن المبيع هو الكلي وهذا من قبيل الاشتراط يعني جعل التزامه مقيدا بالالتزام أو جعل التزامه مقيدا بوجود ذلك الشيء كل ذلك لا يكون لو قال بعتك هنتة منا من الهنتة ألا أن تكون من المزرعة الفلانية معناه أن المبيع حصة خاصة من الهندة فللمشتري أن يطالب البايع بتلك الحصة لا أن يثبت له الخيار ويلزم عليه أخذ ما أداه من أي شيء كان المتفاهم العرفي من الشرط كذلك في الكليات وأنه من قبيل التحسيس وكون المبيع حصة خاصة وصنفا خاصا وهكذا في العبد لو باعه عبدا كليا موصوفا بصفات خاصة بحيث يرتفع الغرر المقيد بأن يكون كاتبا، معناه أن المبيع هو العبد الكاتب الواجد لهذا الوصف، أو يبيعه كتابا كليا كتاب الجواهر مثلا على أن يكون من التبع الفلاني الذي تبع في ذلك البلد مثلا أو في سنة كذا. كل ذلك يكون من قبيل التقييد في المبيع. أيضا لا يفرق في مقام الإثبات أن يعبر بعبارة ظاهرة في التوصيف أو أن يكون على نحو الاشتراط. فقد يقول بعتك منا من الحنطة من المزرعة الفلانية، ومرة يقول بعتك منا من الحنطة بشرط أن يكون من المزرعة الفلانية، أو بعتك منا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية. كل ذلك لا يختلف بحسب الحكم، فإنه في مقام الثبوت تقييد في المبيع وموجب لأن يكون المنتقل إلى المشتري حصة خاصة من هذا الطبيعي، فللمشتري مطالبة هذه الحصة، فلو أدى من غيره لا تفرغ ذمته بذلك إلا مع الترازي أمر آخر. وأما بالنسبة إلى الأمور الخارجية، وقال بعتك منا من الحنطة على أن تخيط لي ثوبا، خياطة الثوب لا يكون قيدا للمبيع، فإنه ليس من أوصافه. الحنطة لا ينقسم إلى قسمين، مع الخياطة بلا خياطة، بل الحنطة هي الحنطة. فهذا يكون من قبيل الاشتراط لا محالة، يعني بحسب ما هو المرتكز. فمعناه أن المبيع هو الحنطة مطلقا بلا قيد وبلا تقيد بخصوصيتين، ولكن التزام البايع بهذا البيع منوط بوجود الخياطة خارجان، فإذا لم يخيط يكون له الخيار. فليس للمشتري الامتناع من القبول ومن الأخذ، وله مطالبة الأجرة مطالبة الثمن، وإن كان للبايع إلزام المشتري بذلك العمل المشروط عليه، وعلى تقدير التكلف يثبت له الخيار. فبالنسبة إلى الأمور المفارقة لا عوارض الشيء الذي بحسب الوجود يفارق المبيع وشيء آخر في مثل ذلك، يكون هو الاشتراط ولا معنى للتقييد بحسب ما هو المرتكز، فهنا يكون شرطا لا محالة. وبهذا يظهر حال الأعمال، الأعمال أيضا من هذا القبيل. إذا فرضنا أنه آجر نفسه على أن يصلي صلاة مثلا عن الميت عن والده أو عن شخص آخر، أو أن يبني له دارا أو يخيط له ثوبا وقيده بقيد خاص، هذا القيد قد يكون من صفات الفعل وقد يكون خارجا عنه. فإذا كان من صفات الفعل فطبعا يرجع إلى التقييد. فإذا قال آجرتك نفسي على أن أصلي عن أبيك سنة على أن يكون الصلاة في الحرم الشريف، معناه أن العمل المستأجر عليه هي الصلاة المقيدة بهذا القيد، وهو وقوعها في مكان خاص أو في زمان خاص أو بكيفية خاصة، أي خصوصية من خصوصيات هذه الطبيعة. يعني يكون الصلاة ينقسم إلى قسمين، قد تكون الصلاة في الحرم الشريف، وقد تكون في المسجد، قد تكون في الدار، قد تكون في الليل، قد تكون في النهار، وهكذا. قد تكون مرتبة وقد لا تكون مرتبة، إلى غير ذلك من الصفات التي هي مصنفة لهذا العمل. ففيما إذا كان الشرط موجبا للتصنيف وللانقسام فحاله حال الفعل الكلي الذي يقيد بخصوصية خاصة. فلو فرزنا أنه آجر نفسه للصلاة مع هذا القيد على أن يكون في الحرم الشريف فصلى في بيته أو في داره في المسجد، لا يستحق على المستأجر شيئا، لا أنه يستحق عليه ويكون له الخيار في فسق هذه الإجار، لأن هذا غير العمل المستأجر عليه. وأما إذا فرزنا أن الشرط خارج يعني من الأمور المفارقة وليس من خصوصيات هذا العمل، كما إذا قال آجرتك نفسي على أن أصلي لك بشرط أن تصلي أنت إذن عن والدي يوما أو تزور الحسين عليه السلام، فجعل زيارة الحسين عليه السلام شرطا في هذه الإجارة، يوجد نفسه على أن يبني له داره بأجرة كذا ويشترط عليه أن يزور الحسين عليه السلام في مثلا في يوم من الأيام في ليلة الجمعة. ليست الزيارة قيدا للصلاة، والسلام لا تتقيد بالزيارة كانت موجودة أم معدومة، ترجع هذا إلى الشرط، فترجع إلى أن هذا الإيجار منوط ومشروط بوجود ذلك الشيء بالمعنى الذي ذكرناه في الاشتراط، يعني الالتزام مقيد بالالتزام، والالتزام مقيد ببقوع ذاك الفعل في الخارج، وإلا فهو غير ملتزم به. فمن هذا كله يظهر أن الشرطية والقيدية لا تردان على مورد واحد. في المورد الذي يكون قيدا لا يكون شرطا، وفي المورد الذي يكون شرطا لا يكون قيدا. ولا خصوصية لللفظ ولا اختلاف في التعبير أن يأخذه قيدا في مقام الإثبات أو يأخذه شرطا في مقام الإثبات، بل العبرة بمقام الشهود على ما ذكرناه من غير فرق بين أقسام المبرز، فأي مبرز أبرزه في الأوصاف في غير العين الشخصية يرجع إلى التقييد لا محالة، وفي الأمور الخارجة يرجع إلى الاشتراط لا محالة. ومن هنا يظهر أنه في المقام قد تقع الإجارة بالنسبة إلى العمل، يعني الشخص المجير يوجر نفسه على أن يوصله إلى كربلاء لزيارة النصف من شعبان، ويقيد هذا الإيصال على أن يكون في قبل النصف أو في ليلة النصف من شعبان. الإيجار إنما هو في العمل، يعني متعلق الإيجار هو العمل وهو الإيصال. في مثل هذا يرجع إلى التقييد لا محالة، فإن الإيصال عمل مستأجر عليه، وهذا ينقسم إلى قسمين طبعا، قد يكون الإيصال قبل النصف وقد يكون الإيصال بعد النصف. فإذا اشترط عليه أن يكون قبل النصف أو في ليلة النصف، فالأمل المستأجر عليه حصة خاصة من الأمل، وهو الإيصال قبل النصف. فإذا أوصله بعد ذلك لا يستحق عليه أي شيء. وإذا فرزنا أن الإيصال لم يكن متعلق الإجارة، وإنما متعلق الإجارة الدابة، آجره هذه الدابة لأن يزور الحسين عليه السلام، واشترط المستأجر على المجير الذي هو سائق الدابة أن يوصلها قبل النصف أو في النصف. الإيصال شرط في الإيجار، لا أن الإيصال متعلق للإيجار، بل متعلق الإيجار الدابة، ملكه منفعة هذه الدابة والركوب هذه الدابة ملكه، ولكن مشروطا بأن يكون هو السائق ويوصل إلى كربلاء، فهذا يكون شرطا لا محالة، لأن الإيصال الذي هو شرط لا يكون قيدا للدابة، الدابة عين شخصية ولا يتقيد بأي شيء. فكيف ما كان موارد الاشتراط مع موارد التقييد مختلفة وممتازة في الخارج لا يشتبه أحدهما على الآخر، قد يكون شرطا ولا يكون معنى للتقييد وقد يكون بالعكس. بعد هذا ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجره ولم يكن الوقت وشرط عليه ذلك ولم يكن الوقت واسعا بطلت الإجارة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى التقييد سيئ. لو فرضنا أن الإجارة كانت واقعة على الإيصال، يعني المجير آجر نفسه للإيصال إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان وقلنا هذا تقييد، ولم يكن هذا مقدورا له، الوقت غير واسع، لا يسع الوقت ذلك، طبعا تكون الإجارة باطلة لأنه لا يملك هذه المنفعة حتى يملكه، فإنه غير مقدور على ما تقدم أنه يعتبر أن تكون المنفعة قابلة للتسليم ومقدورة التسليم. فإيجار النفس على أمر لا يتحقق في الخارج يوجر نفسه لأن يطير إلى السماء، طبعا تكون هذه الإجارة باطلة، أو يوجر نفسه لأن يجمع بين الزدين، أمر غير قابل للوجود، فهنا يحكم بالبطلان. وأما إذا فرضنا أنه كان على نحو الشرطية بمعنى أن الإيجار كان واقعا على الدابة وشرط أن يكون السائق وصاحب الدابة يوصلها إلى كربلاء قبل النصف من شعبان، فالنفس الإجارة متعلقه مقدور، وهو سكنا هذه الدابة سكناه إلى كربلاء، هذا مملوك له ومقدور. الذي هو غير مقدور الشرط اشترط عليه أمرا غير مقدور وهو الإيصال إلى كربلاء. فإن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد يحكم بفساد العقد لا محالة، إلا أنه خلاف التحقيق، والماتن أيضا قدس الله نفسه لم يلتزم بذلك في بحث الشروط، لم يلتزم بأن فسادش على ما هو ببالي كذلك جميلانا، لم يلتزم بأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط بل يلغى الشرط. فإذا قلنا بالفساد صحيح، وإن لم نقل بالفساد وقلنا بأن الشرط الفاسد يلغى، كما إذا باع داره مثلا واشترط عليه أمرا محرما من المحرمات الإلهية، المؤمنون عند شروطهم لا يشمل ذلك إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، هذا غير داخل في المؤمنون عند شروطهم، يسقط الشرط، ولكن أصل المعاملة لا تفسد. بناء على ذلك على ما بالي هو إذن اختاره واختاره المحققون وهو صحيح، أن فساد الشرط لا يسري إلى المشروط وإلى البيع، فما هو الموجب للبطلان؟ إذا فرضنا أنه آجره دابة لزيارة كربلاء واشترط عليه أن يوصله قبل النصف، قبل ليلة النصف أو في ليلة النصف، ولم يكن هذا مقدورا من جهة عدم القدرة يفسد الشرط، المؤمنون عند شروطهم لا يشمل مثل هذا الشرط الذي هو غير مقدور لماذا يفسد اصل البيع الاجاره يبقى باقيه على حالها من دون ان يكون هنا شيء موجب البطلان؟ فالتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه فيما جاء وسألت انه اذا كان قيدا لا يستحق المستاجر ان موجر على المستاجر شيئا، واذا كان على نحو الشرط يثبت له الخيار، هنا ايضا كان عليه قدس الله نفسه انه يفصل فيقول اذا كان قيدا يحكم بفساد الاجاره لان المنفعه غير قابله التحصيل بالخارج، واذا كان شرطا يبتني على القول بان فساد الشرط يسري الى العقد او لا يسري على القول بالسرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أجر للإيجار، فيما إذا كانت الإيجار واقعة على الإيصال في وقت خاص إلى مكان خاص. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه إذا كان الوقت ضيقا ولم يسع لهذا العمل بطل الإيجار، وذكرنا أن هذا يتم فيما إذا كان الإيصال هو متعلقا للإيجار، آجره على أن يوصله إلى مكان كذا في مكان في زمان كذا، وفرزنا أن هذا العمل غير قابل لأن يقع في هذا الوقت، فتبعا تكون الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم. كما إذا آجر نفسه على أن يقرأ القرآن كله مثلا في ساعة واحدة، فمثل هذا العمل غير قابل للتحقق في الخارج، فتكون الإجارة باطلة إجارة على أمر غير ممكن. ولكنه إذا كان على نحو الاشتراط، كما إذا آجر دابته للركوب إلى كربلاء وشرط الإيصال في وقت معلوم، بحيث كان الإيصال في وقت معلوم أخذ شرطا لا متعلقا للإجارة، وفرزنا أن الزمان غير قابل لذلك، فهذا يدخل في الشرط الفاسد، إذ يعتبر في الشرط أن يكون مقدورا، ومثل هذا الشرط غير مشمول لدليل وجوب البقاء بالشروط، فإنه غير مقدور، فيجري فيه الكلام المعروف والنزاع المشهور من أن الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد، فإن بنينا على الفساد يفسد العقد ولكنه على خلاف الموقع، وإن لا يلغ الشرط ويصح العقد. فأما إذا فرضنا أن الوقت قابل والإجارة صحيحة والشرط صحيح، ولكن المجير لم يفي بهذا الشرط ولم يعمل في الخارج، فذكر قدس الله نفسه أنه يتصور في مثل ذلك وجهان، تارة يكون متعلق الإيجار هو الإيصال، وتارة يكون الإيصال شرطا كما ذكرنا في القسم الأول، وفيما إذا لم يكن الزمان واسعا، ففيما إذا كان الإيصال قيدا ومتعلقا للإجارة، فحيث إن الأجير لم يأتي بالعمل المستأجر عليه في الخارج ولم يتحقق هذا العمل، فهو لا يستحق شيئا على المستأجر، يعني تفسد الإجارة، فليس له مطالبة أي شيء ولا يستحق
شيئا على المستاجر كما لو أجر نفسه في صوم يوم الخميس فصام يوم الجمعة، فهما لا يستحق عن المستاجر شيئا لأن الأمل المستأجر عليه هو صوم يوم الخميس ولم يأتي به، والذي أتى به خارج عن مورد الإجارة لا يستحق شيئا على المستأجر. وأما إذا كان على نحو الشرط فقد أتى بمتعلق الإجارة، غاية الأمر أنه لم يفي بالشرط، وعدم المفاء بالشرط لا يوجب بطلان العقد وعدم استحقاقه شيئا، بل يستحق تمام الأجرة على المستأجر. غاية الأمر أن المستأجر خيار الفاس من جهة تغلب الشرط، فلو فرضنا أن أجرة المثل أقل من المسمى من الأجرة المسمات له أن يفسخ هذا العقد، أن المستأجر له أن يفسخ هذا العقد من جهة تخلو الشرط فيعطيه الأجرة المسمات، يعطيه أجرة المثل دون الأجرة المسمات، وذلك من جهة تخلو الشرط. أما ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى تخلف الشرط فالأمر كما ذكرت الإجارة صحيحة، والمجير أو الأجير يستحق على المستأجر كل ما أخذ أجرة في عقد الإجارة، غاية الأمر أن له خيار في الفسخ على ما ذكره من جهة تخلف الشرط، فلو فسخ يعطيه أجرة المثل دون الأجرة المسمات. وأما ما ذكره في القسم الأول وهو ما إذا كانت الإجارة واقعة على عنوان الإيصال، يعني كان الإيصال هو متعلق الإجارة، لا أن الإيصال أخذ شرطا نظير ما إذا استأجره لصوم يوم الخميس مثلا، فمتعلق الإيجار وما ملكه المستأجر على المؤجر إنما هو الإيصال الفعل، وقد فرضنا أنه لم يتحقق في الخارج. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يستحق على المستأجر شيئا، هذا لا يمكن المساعدة عليه، وإن كان هذا لعله هو المعروف بين الفقهاء لعله كذلك نسب إليهم، والمكروه في ذلك أنه ليس من شرائط صحة الإجارة وقوع العمل في الخارج. الأجير أتى بالعمل أم لم يأتي بالعمل بعدما فرضنا أنه كان قادرا ولم يأتي به باختياره، لا أنه كان عاجزا على العمل، هذا خارج عن محل البحث، معناه أن الإجارة باطلة من الأول. فإذا فرضنا أنه كان قادرا على العمل ولكن لم يأتي به وأتى بشيء آخر بغير ما وقع عليه الإجار كما في مثال الصوم أو في مقامنا هذا لم يوصله في الزمان الخاص، وإن أوصله في زمان آخر آجره على أن يوصله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان فأوصله بعد النصف من شعبان، في مثل ذلك لا موجب لبطلان الإجارة إذ ليس بقوع العمل في الخارج وبقوع العمل المتعلق للإجارة ليس بقوعه في الخارج شرطا في صحة الإجارة. وقع أم لم يقع الإجارة صحيحة، المستأجر يملك على المؤجر العمل كما أن الأجير والمؤجر يملك على المستأجر الأجرة، وليس هنا أي تقييد بالنسبة إلى وقوع العمل خارجا. ونتيجة ذلك أن الأجير إذا خالف وصام في يوم آخر أو أوصله بعد النصف من شعبان لا يستحق على المستأجر شيئا بالنسبة إلى ما عمله في الخارج، ليس له أن يطالب المستأجر بصوم يوم الجمعة، فإن الإجارة لم تقع عليه الذي وقعت عليه الإجارة وصوم يوم الخميس، فما عمله في الخارج عمله برغبة نفسه وبهواه، وبهذا لا يرتبط بالمستأجر بوجه، فليس له أن يطالبه بأجرة هذا الصوم. فلنفرض أن الصوم صوم نيابي، آجره على أن يصوم يوم الخميس عن أبيه، ولكن الأجير صام يوم السبت، وفرغ ذمة المنوب عنه أيضا. صومه ليس له أن يطالب المستأجر بهذا العمل فيأخذ منه شيئا باعتبار أنه لم يقع بأمره ولم تقع الإجارة عليه. هذا بعضه. وأما بالنسبة إلى العمل الذي وقعت الإجارة عليه وهو صوم يوم الخميس، فهو مملوك للمستأجر في ذمة الأجير، كما أن الأجير مالك في ذمة المستأجر شيئا أو عينا خارجية إذا كانت الأجرة شخصية، كل منهما يملك على الآخر شيئا. فإذا فرضنا أنه أتلفه الأجير، أتلف هذا العمل ولم يصم حتى مضى يوم الخميس، بعد ذلك غير قابل للوجود في الخارج، صوم يوم الخميس بعد مضيه غير قابل للتحقق، فقد جعل نفسه عاجزا عن الإتيان بالعمل، وهذا معنى الإتلاف. فللمستأجر أن يطالب بقيمته فيقول له إن صوم يوم الخميس كانت أجرته كذا وكذا مقدار مثلا في الخارج، فيطالبه به، كما أن الأجير له أن يطالب المستأجر بالأجرة باعتبار أنه مالك له. فللأجير أن يطالب المستأجر بالأجرة كما أن المستأجر يطالب الأجير بقيمة العمل، حيث إن نفس العمل غير قابل للتحقق. وهذا قد يتفق في الخارج ويكون الفرق كثيرا. فلو فرضنا أنه استأجر أحدا لنيابة الحج مثلا، وكانت الأجرة زهيدة لخصوصية من الخصوصيات لصلة رحم أو لغير ذلك، الأجير تسامح ورضي بالأجرة القليلة فآجر نفسه للحج عن ميت أو عن حي بأجرة معلومة، فلنفرض في زماننا هذا بمئة دينار، وفي الخارج لم يأتي بهذا العمل فتركه. للمستأجر أن يطالبه بقيمة الحج لا بمئة دينار، فإنه يملك عليه هذا العمل وقد فوته في الخارج، وهو بحكم الإتلاف فيطالبه بقيمته، حيث إن العمل غير قابل للتسليم في الخارج. وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة، كما هو الحال في الأعيان الخارجية. لو فرضنا أنه باع شيئا ولم يسلمه البايع إلى المشتري فأتلفه، المشتري يطالبه بقيمة هذا الشيء، لا أنه ينفسخ العقد في الخارج بعدم التسليم خارجا. مملوك كل مملوك لآخر، إذا أتلفه من عنده أو ما هو في حكم الإتلاف لابد وأن يزمن له بقيمته. حال الأعيان وحال الأعمال كلها على حد سواء، بل منافع كذلك، آجر داره سنة واحدة الى زیدین ولم یسلمها فی الخارج الى المستاجر حتی مضت السنه المستاجر یطالبه به اجرت هذه الدار فی سنه لا ان العقد ينفسخ نعم للمستاجر ان يفسخ خيار الفسخ موجود للمستاجر ان يفسخ من جهت عدم التسليم خارجا فاذا فسخ ينفسخ العقد لكن لا يلزم بذلك بل له ان يطالب بقيمة العمل او يطالب بقيمة سكن الدار في سنة اذا فرزنا ان المجير لم يسلم الدار اليه وليس في المقام اي نص فيما نعلم الله العليم يدل على خلاف هذه القاعدة يعني هذا الذي تقتضيه القاعدة ليس هنا نص فيما نعلم أن الأجير إذا لم يعمل ينفسخ العقد ويحكم ببطلان الإجارة فرمائش داره نقام نكون حاصل أن هذا حاصل أن هذا لا يتم على القاعدة بل مقتضى القاعدة أنه أن يطالب المستأجر الأجير بقيمة العمل ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك فيما إذا كان شرط المستأجر على المجير أنه إن لم يوصله إلى زمان كذا مثلا في يوم كذا فينقص من الأجرة شيئا ذكر قدس الله نفسه هذا يتصور على وجهين تارة تكون الإجارة مرددة بين أمرين كما تقدم الكلام فيه في مسألة خياطة الثوب مثلا قال إن خدت هذا القماش إن خدته جبمة فدينار مثلا وإن خدتهم قباء فدينار واحد ومثل بهذا ليمتاز عن الأقل والأكثر كما ذكرنا فهنا أمران متباينان إذا وقعت الإجارة بهما بهذا الشكل قلنا إن هذا يدخل في الإجارة المبهمة فيحكم ببطلان الإجارة باعتبار أن الحكم بصحة كليهما ونفوذهما غير ممكن لا يمكن تمليك المنفعتين اللتين لا تقعان في الخارج ولا تجتمعان القماش الواحد إما يخاط جبة أو قباء لا يمكن خياطتين بالنسبة إلى قماش واحد وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجحين فعلى ذلك يحمل محكم ببطلان الإجارة لا محالة وإذا كان الحال في المقام أيضا كذلك إذا قال له آجرتك نفسي أو يقول المستأجر استأجرتك على الإيصال إلى زمان كذا بكذا مقدار وعلى الإيصال في غير زمان كذا بكذا مقدار فإجارتان والاختلاف في الأجرة الإيصال إلى وقت كذا له أجرة والإيصال إلى وقت آخر غير ذلك الوقت له أجرة أخرى فإذا كانت هناك إجارتان يجري فيه ما ذكر هناك كلتا الإجارتين لا يمكن الحكم بصحتهما ترجيح إحدى الإجارتين على الأخرى بلا مرجح فيحكم ببطلانهما معا تارة يفرض كذلك لا إشكال فيه وإذا فرضنا أن الإيجار وقع على المعين وهو الإيصال في وقت كذا ولكن اشترط المستأجر أنه إذا لم يوصل ينقص من الأجرة شيئا فهنا ذكر قدس الله نفسه أنه يصح ذلك بمقتضى القاعدة وبمقتضى الرواية الصحيحة التي وردت في المقام. يقع الكلام في مقامين، أحدهما فيما إذا كان متعلق الإجارة والإيصال، يعني كان الإيصال هو متعلق الإجارة الذي نعبر عنه بالعنوان، وكذلك في كلامه قدس الله نفسه، وتارة يكون من قبيل الشرط، كما إذا آجر دابته ولكن شرط الإيصال بمدة معينة، وشرط أنه إذا لم يوصل كان له كذا مقدار، مثلا ينقص من الإجارة كذا مقدار. أما بالنسبة إلى الثاني، أجل بس بيجن بس هم يجن خيلي من ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قال إن أوصلتني في وقت كذا فالأجرة كذا، وإن لم توصلني في ذلك الوقت فالأجرة كذا مقدار أقل من الأعمال. فإن كان هذا من باب تعدد الإجارتين، يعني إجارة على الفعل مقيدا بالإيصال ومشروطا بالإيصال، وإجارة على العمل مع عدم الإيصال، فيحكم ببطلان ذلك على ما ذكره قدس الله نفسه من جهة الجهالة أو الإبهام في متعلق الإجارة على ما ذكره بعضهم، أو لما ذكرناه من أن الإجارتين لا يمكن الحكم بصحتهما معا، وأحدهما دون الآخر بلا مرجح، فيحكم ببطلانهما. وعلى كل حال فالحكم هنا كالحكم فيما إذا قال إن خطه كذا مثلا جبة فالأجرة ديناران، وإن خطه قباء فالأجرة دينار واحد، الحكم هو الحكم وهو الفساد في كلا الفرزين. وأما إذا فرضنا أن الإجارة واحدة واشترت نقص الأجرة على تقدير عدم الإيصال، فآجره على الإيصال أن يوصله في وقت كذا، وقال له واشترت عليه أنه إن لم يوصله في هذا الوقت فينقص من الأجرة كذا مقدارا، ويعينون ذلك المقدار درهما أو درهمين أو نصف الأجرة بأي وجه كان. ذكر قدس الله نفسه أنه يصح هذا الاشتراط وإن حكم بعضهم بالبطلان فيه، وذلك لعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على صحة كل شرط إلا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه، أو ما كان محللا لحرام أو محرما لحلال. وهذا شرط ليس فيه أي محذور يشترط عليه أن ينقص من الأجرة شيء على تقدير عدم الإيصال، فالعقد والشرط كلاهما صحيح بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي الدالة صريحا على صحة هذا الشرط، فقد ذكر في هذه الصحيحة أنه بله سئل البراوان واتقن. الشيخ الكريمي قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، محمد بن أحمد، محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد بن الحلبي، والرواية صحيحة سندا، قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام، وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنه سوق أخاف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حفظت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما فقال القاضي الذي كان أبو جعفر عليه السلام كان جالسا عنده فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراء جميع الكراء لابد أن يعطى والشرط شرط فاسد فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكراء لو شرط عليه أن ينقص من كراه شيء نصفا أو ثلثا أو ربعا أو درهمين أو ثلاثة أي مقدار كان ما لم يحط بكراء فلا بأس به فهذه الصحيحة صريحة الدلالة على جواز هذا الشرط وأنه ينقص من كراء المقدار الذي عين ما لم يحط بجميع الكراء فالحكم حكم على طبق القاعدة مضافا إلى أن الصحيحة تدل على ذلك هذا ما ذكره قدس الله نفسه ذكرنا أن الكلام يقع في موردين تارة في وقوع الإجارة على شيء واشترط فيه الإيصال في زمان كذا إلى زمان كذا بحيث يكون الإيصال أخذ شرطا لا أن الإيصال هو متعلق الإيجار كما إذا استأجر دابة على أن يحمل متاعه إلى كربلاء مثلا أو على أن يركبه وشرط على المجير أن يوصله يوم كذا وكذا وفرضنا أنه لم يوصل تارة يقع الكلام في ذلك وأخرى فيما إذا وقع الإيجار على نفس الإيصال كما هو صريح عبارة المعتن قدس الله نفسه أنه آجره على الإيصال فالإيصال هو متعلق الإيجار وشرط عليه أنه إن لم يوصل فينقص من الأجرة كذا مقدارا أما الأول فالأمر فيه كما ذكره قدس الله نفسه فإن هذا الشرط في نفسه شرط سائغ إذ بالإجارة استحق المستأجر على المجير هذا العمل وهو ركوب هذه الدابة أو حمله المتاع إلى مكان كذا واشترط في ضمنه الإيصال فإذا فرضنا أنه لم يوصل طبعا يثبت له خيار الفسخ باعتبار تخلف الشرط فيجوز أن يشترط الموجر على المستأجر أو بالعكس لا يفرق أن يشترط أنه إذا تخلف الشرط لا يكون له الفسخ بل يعطي بإزاء تخلف الشرط مقدارا من المال مقدارا من الأجرة ينقص نصفه أو ثلثه أو ربعه على ما تراضي عليه فأمر على القاعدة لا محذور في هذا الشرط والنص أيضا ورد في هذا المورد قال تكاريت إبل هذا الشخص هذا الرجل ولكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا لأنه يوم السوق وخاف أن يفوت السوق فكان الإيصال أخذ شرطا بالإجارة
و نتیجت التخلف و الخیار فیمکن ان یلتزم به ان لا یفسخ هذا الارض، یعنی لا یفسخ المستعجل و یعطی الاخر به ازائه، یعنی ینقص من الاجرت به ازائه، به ازاء عدم الفسخ ینقص شیئن ما شرطن علی القاعده سیسه به المؤمنون عند شروطهم ولو فرزنا ان العموم لم یشمله فیکفین النص الصحیح بالمقام. و اما اذا فرزنا ان الاجاره وقع علی الایصال کما هو صریح عبارته قدس الله نفسه، هذا خارج عن مورد النص، في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالنص لأن النص إنما ورد في مورد إجارة الإبل لا في مورد إجارة الشخص لعملين ولم يتحقق العمل في الخارج. وبعبارة أخرى مورد الرماية هو تخلف الشرط لا عدم الإتيان بمتعلق الإجارة. اذا فرضنا انه آجره على الإيصال فالإيصال هو متعلق الإجارة خارجا، مملوكه انما هو هذا العمل، يملك المستأجر على المؤجر هذا العمل ولم يتحقق في الخارج. هذا خارج عن مورد النص فلا بد فيه من الرجوع الى القواعد على ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأجير لا يستحق على المستأجر شيئا، بمعنى أنه يبطل الإجارة، فالإجارة في هذا الفرض باطلة وليس له أي حق في الأجرة. فما معنى اشتراط سقوط الأجرة نصفا أو ثلثا أو ربعا؟ لا موضوع لذلك، إذ المفروض أنه ليس له شيء من الأجرة إذا لم يتحقق متعلق الإجارة في الخارج. فماذا يملكه الموجر على المستأجر حتى يسقط منه شيء وينقص منه شيء؟ لا يستحق أي شيء، كما سر به قبل ذلك من أنه إذا وقع الإجار على العمل ولم يتحقق العمل في الخارج لم يستحق الأجير على المستأجر شيئا. فبناء على ما ذكره لا موضوع لهذا الشرط لأن العقد يفسد وينفسخ، فما معنى أن يشترط النقص عليه؟ وأما على ما ذكرنا من أن المعاملة صحيحة وغير منفسخة، غاية الأمر أن للمستأجر الخيار في فسخ هذا العقد، وله أن يرجع على الأجير بقيمة العمل فيطالبه بقيمة العمل، كما أن للأجير أن يطالب المستأجر بتلك الأجرة المسمات. هذا يملك عليه العمل وذاك يملك عليه الأجرة، وله الفسخ أن يفسخ فيسقط المعاملة. فإذا كان الشرط في هذه الصورة، يعني على ما ذكرناه من أن العقد باق على صحته، لا بأس بهذا الشرط على القاعدة، لا بأس. وإن كان النص لا يشمله، فإن حقيقة هذا الشرط يرجع إلى أن المستأجر لا يطالبه بقيمة، لا يفسخ فيبقى العمل الإجارة على صحته، وللمستأجر أن يطالبه القيمة، يشترط عليه أنه على تقدير عدم الإيصال لا يطالبه بالقيمة بل ينقص من الأجرة شيء، وهذا لا بأس به. يعني بمعنى أنه كان للمستأجر أن يطالبه بقيمة العمل خارجا أي شيء كان، يشترط عليه الأجير ويقول إن اتفق أنه لا لم أوصل ولم أأتي بمتعلق الإجارة لا تطالبني بقيمة العمل وتسقط هذا الحق بإزاء أني أسقط من القدرة شيئا فيرزع بنسبه مثلا، هذا لا بأس به، أمر ممكن لأن العقد لا يبطل بالتخلف. فصحيح على القاعدة ولكن لا يشمله الناس، لأن الناس إنما ورد في مورد تخلف الشرط لا في مورد عدم الإتيان بمتعلق الإجارة. فاستشهاده قدس الله نفسه في مفروض كلامه بالناس لا موجب له لا موقع له، كما أن تمسكه بالقاعدة أيضا لا يتم على مبناه. ولكن على ما ذكرنا يصح الشرط على القاعدة وإن كان الناس لا يشمله. هذا فيما إذا كان الشرط نقصان الأجرة بشيئين، وأما إذا فرضنا أن الشرط كان سقوط الأجرة بتمامه، فاشترط المستأجر على المجير أنه إن لم يوصله لا يعطيه أي شيء ويسقط الأجرة بتمامه، يعني لا يكون له أجرة لا نوجد، فهو إنما يستحق الأجرة على تقدير الإيصال خارجا وإلا فلا يستحق شيئا. ذكر قدس الله نفسه أن مثل هذا الشرط لا بأس به فإنه مؤكد لمقتضى العقد. مقتضى العقد كان كذلك سواء اشترط أو لم يشترط، على إذا فرضنا أنه آجره على الإيصال فلم يوصله لا يستحق شيئا سواء اشترط أم لم يشترط. فالشرط مؤكد لمقتضى العقد لا أنه منافين، فيحكم بصحة ذلك. هنا أيضا يتكلم في موردين، أحدهما في فرض الاشتراط والآخر فيما إذا وقع الإيجار على الإيصال وعلى نفس العمل، يعني التخلف تارة يكون في الشرط وتارة يكون في نفس العمل المستأجر عليه فلم يتحقق في الخارج. أما بالنسبة إلى الشرط، لو فرضنا أنه آجر دابته إلى لأن يوصله إلى كربلاء، يعني اشترط فيه أن يوصله في زمان خاص، آجر الدابة للركوب واشترط في زمن العقد الإيصال ليلة النصف من شعبان مثلا، وإلا فلا يستحق أجرة ليس له أجرة. هذا الشرط هنا لا يوجب تخلفه إلا الخيار، وإلا فالعقد لا يحتمل أن يكون صحته متوقفة على العمل بالشرط خارجا. عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط، المجير مستحق للأجرة لا محالة، وحمله إلى كربلاء، آجر دابته للركوب إلى كربلاء، وهذا أيضا ركبه إلى كربلاء. والذي لم يكن هو الشرط في ضمن العقد وهو الإيصال، فما يترتب عليه إنما هو الخيار. فاشتراط عدم الأجرة وأن لا يستحق أجرة مخالف لمقتضى العقد بوضوح، فإن مقتضى العقد أن يملك الموجر على المستأجر ذلك، فإذا اشترط عدم تملكه على تقدير عدم الإيصال هذا مناف لمقتضى العقد. وبعبارة أخرى تملك الأجرة مترتب على صحة العقد، متى ما حكم بصحة العقد كان الموجر مالكا للأجرة. فاشتراط عدم الأجرة أن لا يكون أجرة على تقدير عدم الإيصال شرط على خلاف مقتضى العقد ويكون باطلا. والذي نظن والله العليم أن المشهور الذي نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأجرة أصلا يريدون هذه الصورة، لأنه خلاف مقتضى العقد. فمقتضى العقد أن يكون المدير مالكا على كل تقدير، عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط، اشتراط أن لا يكون مالكا ومستحقا للأجرة على تقدير عدم الشرط مخالف لمقتضى العقد فيحكم ببطلانه. ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة محمد بن الحلبي أيضا، وذلك لأنه عليه السلام قال إن هذا شرط جائز ما لم يحيط بتمام الكراء. إذا كان محيطا بتمام الكراء يعني لا يعطي الموجر شيئا ليس بصحيح. فجواز الشرط إنما هو على تقدير أن يكون الشرط هو نقص الأجرة لا عدم الأجرة بتمامه، فإذا كان الشرط هو عدم الأجرة بتمامه لا يكون هذا جائزا. فالصحيحة أيضا تدل على ذلك وأن هذا الشرط بل لا يجوز ولا لا يكون ماضيا لقوله عليه السلام هو جائز ما لم يحيط بتمام الكراء. فالظاهر في مثل ذلك أن هذا الشرط شرط على خلاف مقتضى العقد، فيكون هذا الشرط فاسدا لا محالة فلا يحكم بصحة ذلك. وأما على المبنى يعني على الفرض الآخر، وهو ما إذا فرضنا أن الإيجار ورد على نفس الإيثار، فعلى مبناه قدس الله نفسه من أنه إذا لم يأتي به لا يستحق شيئا أنت ما ذكره سعيه، إذا اشترته إذا آجره على أن يوصله إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان، يعني كان متعلق الإيجار هو نفس الإيصال، فإذا فرضنا أنه لم يوصله خب على مبناه قدس الله نفسه لا يستحق أي شيء لأنه لم يأتي متعلق الإيجار، فإذا شرط أنه مع عدم الإيصال لا يعطيه شيئا ولا يستحق شيئا فهو شرط مؤكد لمقتضى العقد لا أنه مناف لمقتضى العقد ما ذكره على مبنى صحيح، وعلى ما ذكرناه لا يتم ونتكلم فيه إن شاء الله. خسنك.